بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة إذا لم يسقط ذلك، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية.
لا، الفقرة اللي قبلها. وإن مما نعتقد أن العبد ما دام قرأت هذه نعم. يقول أبو عبد الله بن خفيف رحمه الله، ولا يزال الكلام له، أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. يعني ما دام الإنسان مكلف فلا يسقط عنه الأعمال ولا يسقط عنه منها شيء، وأن العبد في ذلك بين أمرين، بين الخوف والرجاء، يعني يعبد الله سبحانه وتعالى على هذين الحالين. والعلماء مختلفون في مسألة تقديم الخوف أو الرجاء، وابن القيم رحمه الله أطال في الكلام على هذه المسألة في مدارج السالكين وغيره. وحاصل الكلام، يقول علماء: إذا كان الرجل في هذه الدنيا فإنه يغلب جانب الخوف. قالوا: لأن إذا غلب جانب الخوف فإنه من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. والقول الثاني قالوا: يغلب جانب الرجاء لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده، وأن الله غفور رحيم، وأن العبد كلما غلب جانب الرجاء كلما دفعه ذلك إلى الرجوع إلى الله عز وجل. والصحيح أن العبد، يقول علماء، والصحيح أن العبد إذا فعل معصية فإنه يغلب جانب الخوف حتى يترك هذه المعصية ويعبد الله عز وجل، وإذا فعل طاعة فإنه يغلب جانب الرجاء لأنه قد فعل الطاعة وانتهى الأمر، فيغلب جانب الرجاء أن الله يقبل هذه الطاعة وأن الله يتفضل عليه وأن الله يرحمه ويتجاوز عنه. وبعض العلماء يقول: يغلب جانب الخوف ما دام في هذه الحياة، فإذا حضرت الوفاة يغلب جانب الرجاء لأنه قد انقطع عنه العمل ولم يبقى إلا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته جل وعلا. لأن بعض الناس قد يغلب جانب الخوف فيدفع ذلك مذهب الخوارج وإلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس قد يغلب جانب الرجاء فيدفع ذلك إلى مذهب المرجئة وإلى انتهاك المحرمات والاعتداء على شرع الله عز وجل، وكلا الطرفين يعني غلط. نعم. وأيضا من المسائل التي ذكرها أن العبودية لا تسقط عن أحد من خلق الله ما دام في هذه الحياة، فإن العبد لا تسقط عن العبودية حتى يتوفاه الله عز وجل. والدليل قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا: اليقين الموت. فما دام العبد في هذه الدار لا تسقط عنه التكاليف. وهذا يشير به رحمه الله إلى بعض المتصوفة الذين يزعمون أن العبد إذا بلغ درجة من اليقين أن التكاليف تسقط عنه، وقد مر التنبيه على غلط هذا القول. نعم.
قال رحمه الله: إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن زعم أنه
ومن شاهد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه كان يعبد الله عز وجل إلى وفاته صلاة ربي وسلامه عليه، حتى أنه في النزع كان يذكر الله وكان يقول كلمة التوحيد يرددها، كان يتسوك عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من الأعمال الصالحة التي فعلها عليه الصلاة والسلام.
قال: ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية على رق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مقرسما، وقد اختلط في عقله وألحقه رشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.
لأن بعض هؤلاء يدعون يعني القول بوحدة الوجود، لأن إذا أصبح الوجود واحد معناته لو ترك الواجبات ما حوسب على ذلك ولا عوقب عليه، كما يقول ابن عربي يقول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف. فيصبح هنا وحدة الوجود، أن الوجود هذا كل شيء واحد، فإذا كان الوجود كل شيء واحد إذا ما صلى العبد ما الذي يحاسبه؟ من الذي يحاسبه؟ ولماذا يعاتب؟ وهو الله والله هو. ولذلك هذا القول كما تقدم التنبيه عليه مرارا أنه يعني يسقط التكاليف الشرعية، وأنه يرضى بالكفر والشرك بالله، وأن المشركين كانوا على صواب. ولذلك كان ابن عربي يقول في الفصوص أن موسى عليه الصلاة والسلام أخطأ على هارون عليه الصلاة والسلام لما قال، لما شد بيحيته وعاتبه، قال أخطأ. لماذا؟ لأن موسى أنكر عليه، وهارون أخطأ لأن هارون اعتقد أنهم وقعوا في الكفر كونهم عبدوا العجل. يقول هذا هم أغلطوا، بني إسرائيل غلطوا من جهة أنهم خصصوا العجل، وإلا لو أنهم عبدوا كل شيء لما كان فعلهم فيه غلط. لكن وجه خطأهم ما هو؟ أنهم خصصوا العجل فقط، فلو عبدوا العجل والبهائم وعبدوا الأحجار والأشجار لما كان في ذلك غلط. فبذلك يعني بيّن أن هارون أخطأ عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل. وهارون تعرفون أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه، وكان يمكن عليهم الشرك بالله وعبادة هذا العجل، والله سبحانه وتعالى ذمهم على ذلك وذكر قصة السامري. ومع ذلك يعني يعتقد أنه هارون هو الذي أخطأ، قبح الله هذا القول وقائله. الشاهد أنه لا يسقط عن شيء من ذلك، وتجب عليه الواجبات لأنه عبد، ولا يزال في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. إلا اللهم أن يكون مجنون، هذا قد رفع عنه قلم التكليف، أو يكون مبرصم، يعني يكون في علة من العلل في عقله، زين ولا لا، يعني اللي هو الأمراض التي تكون في العقل مثل ما نحن نسميها الآن أمراض عقلية، أو نسميها مثلا هذا شخص مثلا في جنون، انفصام شخصية، هذا في فري مثلا، هذه كلها أمراض. يقول إذا صار في هذا المرض ذيك الساعة يرفع عنها قلم التكليف. أما وقد كان عنده عقله وهو في تمام عقله، فهذا يجب عليه عبادة الله عز وجل حتى يتوفاه الموت. نعم. وطبعا تصور هذه المسائل لو تقرأون بعض كتب هؤلاء المتصوفة مثل كتب طبقات الشعراني، يذكر أشياء من المضحكات. يقول منهم يعني من أولياء سيدنا فلان كان مجذوبا، يعني مجنون، وكان يمشي في الشارع ويرميه الأطفال بالبعر، وكان يفطر في نهار رمضان. يقول هذا ولي من الأولياء، شو وظيفة الولي؟ أنه كان مجنون وكان الأطفال يرمونه بالبعر، يعني قذارات هذه يرمونه فيها، ومع ذلك هو العادل وهم المجانين، لأنه يعيش يعني حياة العبودية مع الله. الرجل أصبح ولي، أصبح مجذوب إلى الله، والمجذوب إلى الله يرى كل الناس هؤلاء لا شيء، لأن علاقة بالله، الناس هؤلاء يعني مشغولين في الدنيا وفتنها، فهم لا شيء عنده، واضح؟ فهم يعتقدون حتى في المجانين الذين رفع عنهم القلم أنهم أولياء، نسأل الله عليه السلام. طيب كيف ولي يفطر في نهار رمضان؟ وإذا قرأت في مثلا الرفاعي وترجمته وسيرته قالوا كان هو صبي صغير يعني يرضع من أمه، كان إذا دخل رمضان امتنع عن الرضاعة حتى يؤذن المغرب ثم يرضع. هذا حتى يعني الآن مهدول له أن يصير ولي، لأنه أصبح ولي بعد ذلك وأصبح إمام عندهم. لكن في طفولته كان يرضع، إذا أذن الفجر وقف لين يذن المغرب بعدين يبدأ يرضع زين إلى آخر الليل. هذا الطفل فما ظنك برجلهم اللي بلغ من السن ما بلغ؟ يعني يذكرون عليه، وكان يقولون وكان رضي الله عنه إذا حدث في مجلس سمعه من لا يسمع، اللي ما يسمعون هؤلاء يسمعونه في ذاك المجلس، أول ما ينتهي الدرس يرجع لهم الصمم. وكان الناس في القرى يسمعون صوته، الله يبلغ صوته إلى القرى فيسمعونه. شوف من السفه ومن تلاعب الشيطان بهؤلاء القوم. وأن من كرامة الله له أن لما زار المسجد النبوي وزار قبر النبي أن النبي أخرج يده ليسلم عليه، وأن رآه ما أذكر قالوا 70,000 أو 100,000 كلهم رأوا الرفاعي يسلم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذه كذبة لا يسترها الليل وأمطار ولا الشمس وإن حرمت الزوال، لأن لو اجتمع 1,000 لما كان آخر واحد في 1,000 يستطيع رؤية اليد إذا مدت ورؤية المسلم عليه، صح؟ ما هذا شيء مستحيل. كيف إذا كانوا 10,000؟ هذا الأخير هذا كيف رأى هذا الأمر؟ لكن يعني خرافات. ومن ذلك هذا القول يعني الذي يقولونه هؤلاء من سقوط العبادات، والقول بوحدة الوجود وأن الله سبحانه وتعالى حل في العبد أو هو العبد شيء واحد، نسأل عافيته والسلامة. نعم. وقد ذكرت شيء من ذلك في كتاب ابن عربي، ذكرت بعض أقوالهم يعني مما تقشعر له الأبدان. وإذا قرأ الإنسان لازم قولهم ومذهبهم في قول وحدة الوجود، والله يا أخوان أنه يصاب بالمرض أيام بسبب هذا الكلام. كانوا يفعلون أفاعيل ومنكرات وفواحش وزنا ولواط وكفر بالله عز وجل باسم الدين، وأن هذا قول بوحدة الوجود يلزم من هذا. حتى إن كانوا يقولون في سلواتهم يجلسون مع بعض، فتكلم أحدهم على صاحبه فقال اصمت والله لا أرسلك إلى خلقي، يعتقد أنه هو الله ويقول لصاحبه لا أرسلك إلى خلقي، وكانوا يفعلون يعني من الكفر ما الله به عليم، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم.
قال: ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاراتهم ومقادرهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن علم الله، ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله، ومن ادعى أنه يعرف على الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.
يقولون أنها البدوي أنا ما يدخل في مصر حتى الذبابة يعلن دخولها وخروجها من مصر، وأن في سبعة أولياء ما يحصل شيء في الكون إلا عن علمهم، وأنهم يتصرفون في الخلق، ومنهم مثلهم الرافضة كما يقول زعيمهم الخميني، يقول إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم يعلمون الغيب، يعني يعلمون الغيب ويتصرفون. وكان بعض هؤلاء الشيوخ المتصوفة يقول يعني إني أعرف ماذا يريد مريدي من غير ما يتكلم، أعرف ما في نفسه وماذا يريد وماذا يعني يفعله، ويعرف كيف يختم للناس، يقول أنت يختم لك بالسوء أنت يختم لك بالحسن، وهذا يريدون به العلو في الأرض واستعباد الناس. استعباد الناس لما أكون أنا الشيخ وأنت المريد في الطريقة وأقول لك أنت إذا زغت عن هذا الطريق فإنك ستموت على غير الإسلام، طيب كل اللي حوله يخافون أن يحصل لهم هذا الشيء، فما يصنعون؟ يكونون مع شيخهم ما يخرجون عن قوله. ومثل هذا من يحزب الناس حوله ويقول لا يجوز أن تفعل كذا وتفعل كذا، لا بالشرع لكن برأيه، تطيعه إذا أمره تقوم، إذا قالك قم وتجلس إذا قالك اجلس، إذا قالك احضر عند فلان تحضر، إذا قالك لا تحضر عند فلان لا تحضر، لا إنما تحضر إذا رأيت الرجل صاحب سنة صاحب علم تستفيد منه تحضر منه، ولا تلتفت إلى أحد من كلام الناس، وإذا كان صاحب انحراف لا تحضر عنده، ولا أمرك الناس كل من تحضر عنده بناء على الشرع ما هو بناء على الأشخاص ولا قول أحد من الناس. العبرة يا أخوان على الشرع كله، شيخك أمرك أو نهاك أو قال لك لا تلتفت إلى قوله، ما دام أنه يخالف الشرع رد عليه قوله، وهذا قول منكر وباطل. إنما العبرة بكلام الله سبحانه وتعالى بكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: والفراسة حق على أصول ذكرناها وكذلك مما سميناه في شيء، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته.
الفراسة هذه فن لوحده، والفراسة ذكاء الله سبحانه وتعالى يعطيه الرجل المؤمن التقي فيميز به بين الأمور، فينظر في الرجل من فعله أو قوله أو بعض تصرفاته أو لحن قوله يعرف أن هذا الرجل سيء أو أنه رجل مدسوس أو رجل كذا أو كذا، وهذه تعطى لأصحاب النور والإيمان والعلم والتقى، وكلما كان الرجل صاحب ورع كلما أعطاه الله من الفراسة. وفي قوله إن في ذلك لآيات المتوسمين قالوا للمتفرسين، وابن القيم رحمه الله أطال في هذه الكلمة في كتابه الفروسية وذكر منها الفراسة، ذكر منها الفراسة والكلام عن الفراسة، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: وتعرف أنهم في لحن القول. يقول الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: وكان السلف يستدلون بما أظهروه على ما أبطنوه، يعني يستدلون على كلام الجهمية الذي يظهروه على ما أبطنوه. لماذا؟ يعني يعرفونهم في لحن قولهم، يعرف أن هذا القول ماذا يريد به ويعرف هذه الأمور، وليس من ذلك معرفة نفوس الناس ومما لم يظهروه ويحكم عليهم بالكفر والإيمان أو الإسلام أو يحكم عليهم بالجنة والنار، هذا ليس من هذا الباب، إنما هذا ذكاء يعطى للرجل فيميز به بين الناس، مثل تنظر إلى الرجل فتعرف أن هذا الرجل شجاع أو أن هذا الرجل ذكي أو أن هذا الرجل كذا، قد تخطئ قد تصيب، كما قال الشاعر: والعين تعرف من عين محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديه. يعني أنت أحيانا تعرف من عين الرجل إذا حدثت بالحديث أنه متضايق من حديثك، صح؟ وأحيانا تعرف أنه فرح لحديثك، من ذلك الفراسة تعرف أشياء أخرى من هذا الرجل. نعم. هم يتوسعون في هذه الأمور إلى أنهم يدعون علم الغيب وعلم ما في نفوس الناس. نعم.
قال: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير العلم والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل.
يعني صفات يشير إلى صفاته هي صفات الله عز وجل، فهذا من قول الحلولية، لأن صفات الله ليست كصفات الخلق، وإن صفات الخلق مخلوقة كحال الخلق أنهم مخلوقين، أما صفات الله فمن الله عز وجل. نعم.
فهو حلولي قائل باللاهوتية والامتحان، وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى المسبورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.
ما وجه هذا الكفر ووجه مشابهة النصارى؟ يقول: نعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، لأن النصارى يعتقدون أن روح عيسى عليه الصلاة والسلام ليست مخلوقة، إنما هي جزء من الله عز وجل. فالذي يقول أن الأرواح ليست مخلوقة، إذن ها هذه الأرواح؟ الله الخالق وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء. إذا قلنا أن هذه الأرواح غير مخلوقة، إذن فهي من الله، لأن ما سوى الله مخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس مخلوق إنما هو الخالق، فصفاته منه. واضح؟ فهم يعتقدون أن هذه الأرواح ليست بمخلوقة. قول النصارى يعتقدون أن روح عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بمخلوقة. لماذا؟ لأنها جزء من الله عز وجل. واضح؟ فهذا القول أن الأرواح ليست بمخلوقة هو شابه قول النصارى الذين يعتقدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى. وشبهتهم بذلك في قوله عز وجل روح منه، قلنا أن الإضافة على نوعين، إذا كان ذات منفصلة فإنها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإن كانت صفة لا تقوم بنفسها فإن ذلك من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. رحمة الله ليست كروح الله اللي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن روح الله عيسى مخلوق خلقه الله عز وجل، وإضافة إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة تقتضي التشريف، تقتضي التشريف أو تقتضي إضافة المخلوق إلى خالقه على حالتين. التشريف مثل ماذا؟ بيت الله، عيسى روح الله ونحو ذلك. من باب إضافة المخلوق إلى الخالق تقول مثلا خلق الله، هذا خلقه الله، هذا الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي خلق كذا وكذا. واضح؟ مثل الإبل خلق الله عز وجل، فأضفت إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالق. لكن الناقة، ناقة صالح عليه الصلاة والسلام، أضيفت من باب التشريف أن الله شرفها فخلقها سبحانه وتعالى وجعل لها منزلة وشرف من سائر الإبل. نعم.
قال: ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيد على الله فقد كفر،
لأنه ليس من المخلوقات شيء في ذات الله أبدا، ليس من المخلوقات شيء في ذات الله، بل الله بائن من خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تري وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.
تكلمنا على مسألة اللفظ والملفوظ، وقلنا أن الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ كما يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد. نعم.
قال: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
القراءة الملحنة، اللحن يطلق ويراد به أحد معنيين، إما اللحن اللي هو الغلط في قراءتها بالإعراب فيرفع المنصوب وينصب المرفوع، وهذه على نوعين، نوع يعني تصح الصلاة به وهذا ما لم يحرف المعنى ويغير المعنى، مثل لو قال الحمد لله رب العالمين أو قال رب العالمين تصح الصلاة ولا حرج في ذلك، وله وجه من الإعراب عند العلماء الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم. لكن إذا كان الإعراب اختلف فيه المعنى، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا تبطل به الصلاة لأن هذا يختلف المعنى، صراط الذين أنعمت عليهم يختلف المعنى هنا. واضح؟ المعنى الثاني اللحن في القراءة، التلحين يراد به أيضا معنيه، لأن كلام السلف في النهي عن اللحن وقراءة باللحون أن هذا محرم، كما جاء عن إمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة السلف. وابن القيم رحمه الله تكلم في زاد المعاد بكلام طويل على قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن القراءة بالألحان على نوعين، أما أن يكون قراءة بالألحان اللي هو صوت الشجي صوت الحزن أو صوت الفرح بالآية ويكون غير مقصود إنما جرى هكذا، يقول هذا لا حرج فيه وهذا جاء به الشرع، مثل قول أبي موسى حبرته تحبيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وما أذن الله لشيء إذنه لنبي يقرأ القرآن، يعني ما استمع الله لشيء كاستماع لنبي يقرأ القرآن، واضح؟ الحالة الثانية لا، يكون فن، هذا الفن يعني يمارس هذا الفن ويدرسه ويجعل له قواعد وقوانين وغير ذلك، ويدخل فيه أناس أنك هذه الآية تقرأ فيها بحزن، هذه القراءة تقرأ فيها كذا، وهذا مقام كذا، وهذا مقام كذا. هذه من البدع التي نهى عنها السلف، وقال أن هذا محدث لأن هذا قد يكون فيه تلاعب بالقرآن، وهو أقرب إلى التمثيل والتصنع من القراءة والتأثر بكلام الله عز وجل. لأن فرق بين شخص يقرأ مثلا في سورة يوسف فيأتي عليه الحزن في قراءة آية فيقرأها، وفرق بين شخص آخر رأي يجعل هذا الموضوع هو موضوع الحزن، هذا الموضوع لا، موضوع قراءة ومد ونحو ذلك. لا، هذا الأول لا حرج فيه، يعني غير مقصود، إنما أتى هكذا. والثاني لا، الآن يجعلوا له فنون ودراسة وشيوخ ومقامات، والآن يدخلون فيها فن اللي هو المقامات اللي هي يجعلون فيها شبه ألحان أهل الفسق، يعني يكون الآية قراءتها كقراءة لحون أهل الفسق، تكون تمديدها ومطها وإرجاعها، هذا لا يجوز. ومن ذلك يدخل في هذا اللي هو القراءة بالألحان، يقرأ في ذلك التمطيط فيما لا يستحق المد، يعني يمد ما لا يستحق المد ويقصر ما يستحق المد، هذا لا يجوز. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله لما أتاه رجل فقال له عن القراءة بالألحان، قال ما اسمك؟ قال محمد. قال يسرك أن يقال لك يا محمد؟ يعني هل يسرك أن ينادى اسمك بهذا الاسم؟ طبعا ما في أحد يقول نعم يسرك، واحد يقول لا اسمي محمد وليس محمد تمده، فهو مد الآن، إما قال محمد فمد الميم ومد الحاء، وهذا لا يجوز، وهذا نهى عنه. فإذا مد الآيات مد ليطرب السامع ولا تستحق المد، هذا لا يجوز، فيمدها في هذا الموضوع. وقد يدخل هذا المد في تغيير كلام الله عز وجل، مثل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، مثلا يقول قل أي شيء أكبر شهادة فيمد الهمزة، فهنا تكون من الخبر إلى الاستفهام ولا يصح بها. وذاك يقول العلماء إذا أذن المؤذن فقال الله أكبر يبطل الأذان، لماذا؟ لأنها تخرج من الخبر إلى الاستفهام، كقول الأعرابي الله أمرك بهذا؟ قال نعم، واضح؟ ومثل يقول الله أكبر يتفنن بالمد، هذا أيضا لا يجوز ولا يصح به الأذان، لأن الأكبار هو الطبل، فهنا المد غير المعنى ودخل فيه اللحن والتحريف المحرم، واضح؟ هذا المقصود به اللحن. إنما إذا قرأ وهكذا أتت معه الآية أو تأثر بها فقرأها في هذا المقام، مقام الحزن مثلا، هذا لا حرج فيه وليس يعني مذموما. نعم.
قال رحمه الله أن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفته المتقين فذلك جائز، وتركه الاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به.
هذا النوع الأول في القصائد، القصائد يقول القصائد بدعة لكنها على نوعين، ما يجري مجراها من الشعر على نوعين. النوع الأول ما يكون يعني فيه مدح وكلام طيب في الشرع، أو كلام طيب مثلا في الأخلاق الفاضل ونحو ذلك، فهذا الشعر كلام حسن وحسن وقبيح قبيح، والعلماء تعرفون أنهم قالوا الشعر، وخير منهم عليه الصلاة والسلام سمع الشعر، وقد استنشد الشريد بن سويد 100 من شعر أمية بن الصلت كما تقدم معنا، فهذا لا حرج به، وجعل المنبر لحسان وقال هجوم وروح القدس معك، هذا النوع الأول لا حرج فيه. وكان الشافعي رحمه الله من أشعر العلماء، كان يقول ولو أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد، فكان هو يقول لكنت أشعر من لبيد، لبيد ابن ربيعة رضي الله عنه الشاعر المخضرم الجاهل الذي أسلم رضي الله عنه وأرضاه، هذا النوع الأول من الشعر. الثاني
قال وما جرى على وصف البغيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهم ولعب.
هذه القصائد التي يدخل فيها الغناء ويدخل فيها الرباعيات اللي نوع من أنواع الشعر، يعني فن من فنون الشعر، يقول هذه كفر، يعني كون تستمع لها أو تقول على جهة العبادة هذا كفر، على جهة العبادة هذا كفر، لأنها محرمة وهي بدعة في الدين ليست من الشرع. واستحلال ما هو محرم كفر على هذا يعني على مراد المؤلف رحمه الله، أو أنه يزعم أن الله يحبها ويرضاها وأن الله سبحانه وتعالى يمدحها فهذا كفر. إذا كان في الشعر من كلام الأمور القبيحة أو المحرمة، أو الشعر الذي هو تطرب له النفوس يجعلونه على سبيل الغنى والألحان ويجعلونه على سبيل الآلات اللهو، فهذا كله مما يصد عن سبيل الله عز وجل. وكان الشافعي رحمه الله ينهى عن ذلك نهيا عظيما كما سيأتي الكلام عليه. وعلى أحكام التواجد، التواجد اللي هو يحصل اضطراب للبدن بسبب سماع القول الحسن عند الصوفية فيتواجد يضطرب لأجل هذا الأمر، هذا معنى التواجد. وتعرفون بهذا أن قول العامة وبعض الخاصة سنتواجد في المكان الفلاني هذا غلط، وهذا من اللحن اللحن الفاحش. لماذا؟ لأن التواجد هو اضطراب فيهتز لسماع شيء حسن يقول يرد عليه وارد فيضطرب لأجل هذا الأمر، وهذا من طرائق الصوفية أنهم يتواجدون لشعر الحسن كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجانبين عن الأطباع الأحكام.
ملحنة يجعلها لحن كلحن كالألحان الغناء، كما تسمع الآن في بعض الأناشيد أو كثير منها لحن كلحن المغني، فقط الخلاف في ذلك أن هذه فيها آلات وكلام عشق وهذه قضية ثانية، هذه على لحن أهل الفسق هذه لا تجوز، كان السلف ينهون عنها ويعتبرون أن ذلك محرم. نعم.
قال: إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
هذا إذا كان الشعر حسن لا حرج في ذلك، ولا حرج في استماعه ولا حفظه ولا قراءته. نعم.
قال: وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كفر لا محالة، فكل من جمع القول وأصاب الإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه ما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف.
يعني قد يكون معنى قوله كفر أنه إذا كان الشعر فيه الكلام على صفات الله كلام باطل أو كلام يعني تشبيه الله بخلقه، فهذا أيضا يدخل في باب الكفر بالله عز وجل. ومن ذلك الشعر الفاجر أو شعر الكفر أو شعر الاستهزاء بالرسل والأنبياء أو شعر الاستهزاء بشرع الله سبحانه وتعالى، مما هو معروف عند بعض الشعراء الإباحيين أو الملاحدة من الشعراء سواء المتقدمين أو حتى بعض المعاصرين الذي يقول شعر فيه فجور أو كفر بالله سبحانه وتعالى يدخل في هذا الباب. نعم.
قال: بل ترك ذلك أولى وأحوط والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والمقصد بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين.
هذا أيضا في سماع المتصوفة أنه كان يجتمعون في المجلس فيقوم أحدهم فيقول الشعر يفرحون له ويحصل لهم سرور ويحصل لهم في ذلك رقص، أو يكون الشعر هذا على ألحان الفسق وألحان أهل الفجور، أو يختارون شخص صوته حسن من البقية، فهذا كان ينهى عن السلف رحمه الله ويعدونه من السماع المحرم وينسبون ذلك للدين، يقول هذا من الشر، هذا محرم وهو من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وتركت شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. انظر إلى قول الشافعي رحمه الله، سماها التغبير وسماها من الذي أحدثه الزنادقة، ومقصدهم بذلك صد الناس عن القرآن. التغبير ما هو؟ يقول القصائد المستحسنة يعني يكون فيها وعظ أو يكون فيها شيء بصوت جميل يضرب لها المستمعون فيضربون على الوسائد، يخرج من الوسائد غبار فيضربون لذلك، واضح؟ يقول هذا أحدثه الزنادقة لأنهم يصدون به عن القرآن. الناس تصبح تحب سماع هذه الأناشيد وهذه القصائد الملحنة وتجدهم يعرضون عن القرآن، حتى أن بعضهم يكون هذا هو شغله الشاغل يسمعها صباحا ومساء، ولو أنه استمع إلى القرآن شيئا يسيرا ضاق صدره، لكن استمع إلى هذه الأشعار لا يضيق صدره. وابن القيم رحمه الله تكلم في مسألة الكلام على السماع على هذا الباب، باب سماع الصوفية، وأنه بدعة ومحدث ولا يقرب إلى الله عز وجل. فإن قال قائل أتقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام رفقا يا أنجشة بالقوارير، أو ليس أنجشة قصد عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال شعرا وكان صوته حسن والنبي ما أنكر عليه؟ نقول نعم، إذا كان الرجل في سفر أو كانوا في عمل وتعبوا وأنشد لهم أحدهم له صوت حسن واستمعوا إلى نشيده أو قالوا معه بصوت جماعي فهذا لا حرج به، لكن ليس هو مرتب يجعلون عبادة ولا يقصدون في الحل والتلحام، إنما هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في نحو هذين الموضعين. لما حضر الخندق كان يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، أناس يحفروا الخندق ويتعبون ويحتاجون إلى ما يتروحون به. الثانية أن يكون في سفر، الآن في سفر والناس تعبوا في السفر وملوا من السفر فاحتاجوا إلى من ينشدهم حتى تنشط نفوسهم، هذا لا حرج فيه. لكن هل الرسول اتخذ فرقة وظيفتها الإنشاد في كل مكان؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول جوا أنجشة اليوم يجلس معانا ويقولنا القصيد ويطربنا في كلامه؟ أبدا، ما حصل هذا. هل الرسول جعل لهم فن وفرقة كاملة الآن فرقة ومنشدين وآلات ومسرح وكيف يعلمونه كيف يرفع صوته وكيف يخفض صوته وفي هذا الموضع وليس هذا الموضع، يأتون بالشباب الصغار والمردان ويبحثون عن الصوت الحسن يجعلون هذا باب من أبواب الدين ووسيلة من وسائل الدعوة؟ هذا ما أنزل الله به من سلطان، ولا يستطيعون أن يأتوا بأمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن التابعين من يجلس هذا الأمر، إنما كانوا ينهون عنه يعدونه من البدع. أما ما يحصل يعني من غير قصد مثل ما قلت لكم، مثل يكون في سفر أو يكون في تعب، لا حرج في ذلك، أنت وأصحابك تنشدون بصوت واحد لا حرج في ذلك، ليس مقصودكم لحن أهل الفسق تجعلونه على ألحانهم، أو ليس مقصودكم أن تجعل هذا همكم وغمكم في ما في قيامكم وقعودكم، إنما حصل هذا في موضع يتخذ. مثل الآن يجيك يقولك مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه كذا سمع الدف فيجعل هذا الدف هذا يومه كله، كل مناسبة يضرب عليها الدف، لا، إنما استماع الرسول للدف في حالة في موضع واحد ونهى عن استماعه ورضي أن يقال عنه مزمور الشيطان، لكن لأجل المرأة التي نذرت وأراد أن يعني لا يرد نذرها وهو واجب وأراد أن يتلطف بها أذن لها بذلك من باب دفع أذن المفسدتين، لأنه خشي أن يردها فيكون بذلك مفسدة عظيمة عليها، فمن باب يعني أدنى المفسدتين كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الكلام على مسألة السماع، من باب أدنى المفسدتين لا من باب الجواز، يقول رضي النبي عليه الصلاة والسلام تفعل هذا الفعل. أين هذا ممن يريد أن يجعل الدف يضرب صباح مساء أو يضرب في كل مناسبة؟ لا، إنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في موضع لا يختار لا يخرج عن هذا الموضع، لأنه لو كان جائز لفعل الصحابة رضي الله عنهم وما تركوه رضي الله عنهم. الشاهد أن جعل هذه مجالس يستمعون لها ويطربون لها هذه المجالس المتصوفة التي دفعتهم إلى الرقص بعد ذلك، لأن نفسك لما تطرب مش تحب ترقص، هاي طبيعة. الآن جيب لك من القصائد هذه اللي يسمونها الشيلات شغلها عند الطفل شو يسوي؟ يجلس؟ ما يجلس، مستحيل، لازم يقوم يرقص. ليش؟ هذه نفس بشرية، لا تقول لي لا هذه نفس بشرية، لأنها جعلت لحن وجعلت بصوت الحسن وجعلت لها مؤثرات فالطبيعة ترقص لها. هؤلاء اتخذوا دينهم لهوا ولعبة، صار الرقص هذا من الدين، صار من الدين وصار يرقصون كما ترى في بعض بلدان المسلمين في المساجد، لأنه عدها عبادة وجعل عدها من الطاعة، ثم لما تكون في المسجد شيل الإحراج وش المشكلة؟ في مشكلة؟ هذه مشكلة، لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى، ونحن نقضي أوقاتنا فيما يحبه الله، لدرجة أن بعض الناس في المساجد الآن يعتكفون وتعال اسمع الأناشيد في المسجد، أناشيد في المسجد في المعتكف واسمع صوتهم، ماذا تصنعون؟ قال والله احنا نروح على انفسنا، تروح على انفسك في المسجد وتقول هذه الاناشيد بصوت واحد وصوت جميل وجايب لهم واحد من اصحابهم احسن ناس صوتا، هذا ما ينبغي، انما تحفظ المساجد عن ما هو حق وشرع. ما ظنك بما هو مثل هذه؟ رجل قام فقال يا رسول الله، فقام قال من وجد الجمل الاحمر؟ الجمل هذا ماله ولا مهم ماله؟ ماله، ما هو اخذ بالباطل ولا كسر بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام لا رده الله لك. لماذا؟ لأن المساجد ترفع عن شيء من الدنيا، ولكن يقول العلماء ما يذكر شيء من الدنيا في المساجد، إنما يذكر شيء ينتفع به الناس. قال لا رده الله عليك. كيف لو رأى عليه الصلاة والسلام من يجعل المسجد وسيلة للعب والطرب والقصائد وبعضهم يعني يفعل هذه الأفعال التي ما يرضاها الله عز وجل، هذا لا ينبغي ولا يجوز، ينبغي المسلم أن يترفع عن مثل هذه الأمور. الشاهد من هذا كله أن الإنسان لا يتوسع، لأن التوسع ينتهي به إلى البدع. قيل للإمام مالك رحمه الله: قوم يرقصون يعني عند السمع، قال: أمجانينهم؟ قيل: له. قال: أصبيانهم؟ قيل: له. قال: لا يفعل هذا إلا مجنون أو صبي. الصبي الصغير لا رقص، ما يلام على هذا، هذا شيء في نفسه. وذلك أجاز الله عز وجل للمرأة والصبيان الصغار أن يفعلوا هذه الأفاعيل، صح؟ والمرأة تضرب الدف وترقص على هذا لأن هذه نفسها، لكن الرجل أن يجعل هذا يعني همه ويرقص أو يفعل مثل هذه الأفاعيل، هذا يعني ما ينبغي. ما مسألة الرقص للمباح ما هي حرام، ما أحرمها، لكن كونه يتخذها دين هذا وجه البدعة والضلالة. أما لو رقص مثلا في عرس زين بمباح، هذا لا أمنع منه. وقد سئل شيخنا بن باز رحمه الله قال إن هذا لا حرج فيه، يعني مما اعتاده الناس هذا لا حرج فيه. أما إذا جعل على وجه الديانة والعبادة أو إن هذا قربة لله عز وجل، هذا يدخل في باب البدع التي نهى عنها السلف. نعم.
قال: وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال: مثله إيش؟ إيش؟ قال: مثله
إيش؟ هذه اختصار لكلمة أي شيء، فيختصرونها بإيش، وهي من العبارات الدارجة من عند حتى عند العامة وصحيحة عربية، يعني عند العرب صحيحة لا حرج فيها. نعم.
قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذب، والذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يسمع ذلك.
نعم، استحسن هذا الشعر شعر حسن لا حرج في أن يسمع الشعر الوعظي، لا حرج في ذلك، لكن قاله كذب لأنه معروف أن بغداد كان في ذلك الوقت موطن كثرة الرافضة وظهور المنكرات ويوجد فيها من الخمر ونحو ذلك، فكان السلف يستحبون للرجل أن يهاجر عنها، فكانت البلدة إذا ظهر فيها سب السلف من الصحابة أو ظهر فيها فسق الفجور يهاجروا منها إلى بلدان أخرى يكون فيها الدين ظاهر والطاعة ظاهرة والسنة ظاهرة، هذا كان يستحبها السلف رحمهم الله، لكن الهجرة الواجبة هي من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. لكن إذا كانت البلدة التي تعيش فيها فيها من الفسق والفجور ظهور الضلالات أو الانحراف أو الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، فالإنسان يحفظ دينه ويهاجر عنها، يهاجر عنها لأن دينه أولى من دنياه، أولى من دنياه. نعم.
قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولاده على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث.
نعم، الصبر مقصود به أن الإنسان إذا ابتلي بالفقر فإنه يصبر عن سؤال الناس، لأن سؤال الناس فيه يعني إحراج للوجه وكسر لباب الحياة، فإذا سأل الناس كانت يده هي السفلى كما قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وإذا صبر على شظف العيش أو على الجوع خير له من أن يسأل الناس فيمتنع الناس عنه أو يذلونه أو يتفضلون عليه. وما ينفع العبد في هذه الدنيا مثل الصبر، فإن إذا عود نفسه على الصبر فإن الله سبحانه وتعالى يعفه عن سؤال الناس ويعفه عن المعاصي ويعفه عن كثير من الأمور. وفي رسالة لشيخ الإسلام تيمية طبعت ضمن مجلد تحقيق واحد فلاني الصيني اسمها قاعدة في الصبر، وطبعت الظاهر أنها طبعت في ضمن جامع الرسائل اللي في دار علم الفؤاد، أنا حقيقة أنصحكم بقراءتها، رسالة جميلة جدا وفيها كلام على مسألة الصبر على المعاصي والصبر على الطاعة وكيف الإنسان يعود نفسه على مثل هذه الأمور، وما رزق العبد مثل الصبر، ولذلك ذكر الله عز وجل الصبر في مواضع كثيرة من القرآن، وحسب الصابر قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله يعني ساق الأخلاق الفاضلة تقوم على أربع صفات: الصبر والعفة والشجاعة والعدل، ومن جمعت لي هذه الخصال الأربع فقد رفع الله عز وجل شأنه وأعلى مكانته. وقول عليه الصلاة والسلام: يأخذ أحدكم أحبله، يعني كونك تأخذ حبل وتبيع الحطب أهون من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. نعم.
قال ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج.
يعني ترك المكاسب لأنهم يقولون الإنسان يتفرغ بالعبادة يترك طلب الرزق، وبعضهم التصوف يفعل هذا يقول الله سبحانه وتعالى يرزقنا، وهذا غير صحيح، لأن كونه يبقى عند أبواب المساجد يعطيه الناس ويتفضلون عليه هذا ليس مقصود بالشرع. الشرع يأمر بالعمل حتى يعفف الإنسان نفسه عن الناس كما تقدم في الحديث، وأفضل كسب المرء من يده كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال جعل رزقي تحت ظل رمحي كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إن قدر، يقول إن قدر لها أنها غير جائز إلا بشرائط مرسومة، إن قدر أن الرجل له والد قال والده أنت تفرغ للعلم وأنا أكفيك، أو له شقيق قال تفرغ للعلم وأنا أكفيك، فهذا لا حرج فيه، لأن الوالد والأخ لا يتفضل عليك ولا يعني يصيبك منهما يعني حرج، بخلاف الناس فإنهم قد يتفضلون عليك ويتمنون عليك بالعطية كما يفعل بعض الناس ممن تقل مروءتهم. نعم.
قال ونقول إن المستمع
قوله من جعل السؤال حرفة وهو صحيح، صحيح يعني معافى، هذا المراد. ونقول
قال ونقول إن المستمع للغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء يبيت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذين اختاروا قول
رحمه الله، كيف لو رأى صوفية زمانهم يستمعون إلى الأغاني يرون جوازها ويجعلونها من العبادة، نسأل العافية والسلامة.
قال والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر.
نعم، قوله وأن المرسل إليهم أفضل أو منهم أفضل من الرسل هذا كفر، كما يزعمه ابن عربي وغيره أن الولي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال من متأخرهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي قال في كتابه
الجيلي أو الجيلاني، عبد القادر الجيلاني معروف إمام في زمانه وكان يعظم يعتقدون فيه، وبعد وفاته نسجوا حوله الخرافات والخزعبلات وجعلوا قبره مزار يعبد من دون الله عز وجل، وهو لا يرضى بهذا رحمه الله. نعم.
قال في كتاب الغنية أما معرفة الصناع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال وهو بجهة العلو مستوى على العرش محتوى على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان من قدار ألف سنة مما تعدون ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى وذكر آيات وحديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استوى بالذات على العرش قال وكونه
نعم هذا فيه إثبات صفة العلو صفة الاستواء ثم نص على أن الاستواء بالذات يعني الله عز وجل بذاته الكريمة جل وعلا استوى على عرشه.
قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل إلى كريم وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع وذكر في سائر الصفات نحو هذا ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. وقال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو علم يدان به وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنه فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية، لأنهم ضرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكرهم عليه مسلم.
وهذا قول ابن عبد البر وهو إمام أهل المغرب رحمه الله، وهو من أئمة المالكية، وشرحه للموطأ هو أنفس وأعظم شروح لموطأ الإمام مالك رحمه الله، وفيه إثبات صفة النزول والاستواء لله جل وعلا وعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ورد قول المعتزلة أنه في كل مكان، ومن ذلك قول الجهمية ومن تبعهم، وفي قوله لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه المسلم، يعني هذا حتى العامة يعرفونه، ما يحتاج أن أحد يوقفهم عليه علو الله عز وجل. لماذا؟ بالفطرة، لأن أمر فطري فيحتاج أن أحد يوقفهم عليه. ثم قال:
وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعون، هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خلفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة.
فابن عبد البر هنا تبين لنا أن من يزعم أنه كان أشعريا أنه كاذب في دعوه، لأنه أثبت الاستواء والعلو وأثبت معية الله لخلقه وأنه عال على عرشه وأن الصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن السلف كانوا لا يتأولونها إنما يجرونها على ظاهرها. نعم.
قال: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعم أنه من أقر بها مشبه،
مثل ما أشاعرة زمان يدعون أن الذي أخذها على ظاهرها مشبه وينكرون أخذها على ظاهرها، فهذا رد عليهم. ولا يحمل شيئا،
قال: ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعم أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما أئمة الجماعة. وفي عصره الحافظ أبو بكر بن البيهقي مع تأويله للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري ولبه عنه،
مع البيهقي رحمه الله كان متوليا للمتكلمين، وهو رحمه الله يميل إلى مذهب الإثبات إلا في الصفات الفعلية فإنه يتأولها، يثبت الاستواء نعم، لكن الصفات الذاتية كلها يثبتها، لكن الصفات الفعلية مثل المجيء والنزول ونحوها فهذه يتأولها رحمه الله. ومع ذلك هو أقرب إلى أهل الإثبات منه إلى أهل التعطيل، ومن ادعى أنه يعني تأول مثلهم فهؤلاء يعني كذبوا عليه وافتروا عليه. وكتابه الأسماء والصفات موجود، وكتابه الاعتقاد أيضا موجود، وفيها إثبات الصفات الذاتية وبعض الصفات الفعلية. نعم.
قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين، لا من حيث الجارحة ولورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان.
أحسن طبعة للأسماء والصفات طبعة الحاشدي مجلدين، لأنه قد طبعه قديما الكوثري، والكوثري جهمي يعني متطاول على أئمة السنة بالقدح، حتى أنه ما ترك أحد منهم إلا وطعن فيه، وحتى أنه طعن في أنس بن مالك رضي الله عنه واتهمه بالخرف، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم.
قال: وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك الألواح بيدي وفي لفظ وكتب لك التوراة بيدي. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائي في جنة عدن بيدي. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السبب نزلا لأهل الجنة. وذكر حديثا مثل قوله بيدي الأمر والخير بين يديك والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله المقصفون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وقوله يمين الله ملأ لا يغير ونفقة صحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يظلم ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبر يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويده مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره إلى أحاديث أخرى ذكرها مثل من هذا النوع.
عم نتكلم على حديث صفة اليد. ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في مختصر الصواعق موجود، لأنه آخر الصواعق غير موجود، وذهب إلى رسالة في إثبات صفة اليد مطبوعة في مجلد لطيف. نعم، ولو تفرغ طالب علم جزاه الله خير جمع أحاديث صفة اليد في جزء لكان في ذلك خيرا عظيما، يعني الآيات الواردة في اليد والأحاديث الواردة في اليد يتتبعها كلها طرقها وأسانيدها ومتونها، ثم يتكلم على تأويل صفة اليد والجواب عن المتأولة، لها خرج يعني في مجلد يعني عظيم. نعم.
قال ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء عن العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين،
يعني من المتأولة كقول ابن فورك وغيره يحكي أحيانا في كتاب الأسماء والصفات، بل أحيانا كلامه هو كلام ابن فورك في كتابه مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث. نعم.
قال وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل.
إبطال التأويل إبطال التأويلات مطبوع، وهو كتاب نافع جدا وطبع أخيرا كامل في مجلد ضخم طبع في الكويت، وهو من الكتب النافعة يعني ينتفع بها طالب العلم. نعم.
قال لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق.
يعني هنا حملها على ظاهرها وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، ففيها رد على المعطلة والمشبهة. نعم.
قال ولا نعتقد التشبه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة.
مع قوله رحمه الله لا نعتقد التشبه بها أو التشبيه فيها، فمع ذلك اتهموه بأنه كان مشبه، وكان يطعنوا فيه رحمه الله، لا سيما بعض أشاعرة زمانه طعنوا فيه واتهموه بالتشبيه رحمه الله. وكتاب إبطال التأويلات من الكتب الحسنة، لكن يؤخذ عليه إيراد بعض أحاديث الموضوعة، هذا ما انتقد عليه شيخ الإسلام رحمه الله، فإن كتابه من كتب التي درجت على مذهب السلف، لكن قد يورد بعض الأحاديث الموضوعة التي لا تجوز نسبتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تؤخذ منها صفات. نعم.
قال وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوا على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. وقال أبو الحسن
يعني إذا كان نصوص الصفات ظاهرها التشبيه فكان الواجب على الصحابة أن يفسروها حتى لا يقتضي ذلك التشبيه، لكنهم أجروها على ظاهرها، فدل على أن الأصل إجراها على ظاهرها وأن ظاهرها لا يدل على التشبيه. نعم.
قال: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتاب
أبو الحسن الأشعري رحمه الله، جلس على مذهب المعتزلة ثم ترك مذهب المعتزلة إلى مذهب ابن كلاب، ثم ترك مذهب ابن كلاب وتابع إلى مذهب السلف رحمه الله فيما يذكره أهل العلم، فيما يذكره أهل العلم، وأنه رجع إلى مذهب أحمد بن حنبل وخطب بذلك على المنابر، وألف كتابه الإبانة وكتابه رسالة إلى أهل الثغر، وكلاهما مطبوع وفيهما إثبات الصفات الفعلية والصفات الذاتية لله جل وعلا. والغريب والمضحك أن الأشاعر يقولون أن كتاب الإبانة لا تصح نسبته إلى أبي الحسن، مع أن المتقدمين ذكروه وذكروا صحة نسبته إليه، وقال بعضهم بل هو صحيح النسبة لكنه قد زيد فيه، وأنه جاء بعض الحنابلة فزادوا فيه أشياء كثيرة. ولا شك أن هذا القول يعني لا شك أنه مع جهل قائله هو مضحك، هو يدعي أن 9 أعشار الأمة أشاعرة، وأن العلماء والفقهاء والمحدثين والأدباء والنبغاء وغير ذلك كلهم على مذهب الأشعري، ومع ذلك لا توجد نسخة عليها سماع ولا قراءة لهذا الكتاب، ولا توجد نسخة صحيحة لهذا الكتاب. هل هذا يعقل؟ أبدا ما يعقل هذا الشيء، دل على أن النسخة الموجودة سليمة وقد طبعت عدة طبعات للإبانة، منها طبعة فوقية الدكتورة فوقية وهي أحسن الطبعات، ثم طبع رسالة علمية تحقيق العصيمي، وكتابه الرسالة للثغر طبع أيضا رسالة علمية محققة في الجامعة الإسلامية عدة طبعات، ومن ذلك كتابه مقالات الإسلاميين طبع أكثر من طبعة، وأولى الطبعات كانت لمستشرق ثم بعد ذلك تتابعت الطبعات، وذلك المستشرق نقل كل شيء، ولو كان مبتدعا لوجدته حرف بعض الأشياء، لكن هذا المستشرق نقل كل شيء، ومن ذلك نقله لمذهب السلف رحمهم الله. قال رحمه الله:
قال في كتابه الذي صنفه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى
وأقروا أن لله علما يعني أهل السنة والجماعة. أما بالنسبة أنه غير الله، أسماء الله غير الله، تقدم يقول أنه إذا كانت غير الله ما كان غير الله مخلوق، فيزعمون أسماء الله مخلوقة، ومن ذلك كلام الله، فيزعمون كلام الله مخلوق. نعم.
قال: وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف من قال باللفظ والوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال له بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويبتغون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا لا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحول والشفاعة وأشياء، إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر من نار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين الدين والخصومة فيه والمناظرة فيه فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها عن الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
ما تقدم في إثبات الصفات كما أثبت ذلك الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلامية ومنها صفة المجيء وهي من الصفات الفعلية وأثبتها رحمه الله. نعم.
إلى أن قال ويرون مجانبة كل مبتدع كل داعٍ إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان.
هذا فيه التصريح بأنه رجع إلى قولهم وأنه يقول بمذهبهم وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول, هذا صريح في هذا الباب. أما قوله يرون مجانبة كل داع إلى بدعة هذا فيه هجر أهل البدع وعدم مجالستهم ولا مناظرتهم ومجادلتهم, وقول التشاغل بقراءة القرآن يعني يترك منك الجدال والمراء ومجالسة الباطل وانشغل بقراءة القرآن والعلم والفقه وفيما تنتفع به لأن العمر قصير, وإذا الإنسان ضيع عمره وشبابه في المجادلة والمطاحنة مع الناس ضاع عمره ما استفاد شيئا. قال مع الاستكانة والتواضع, إذا من الله عليك بالعلم والفقه فلا تتكبر على الناس ولا يحملك ذلك على الكبر عليهم واحتقار الناس فإن هذا لا يجوز, وحسن الخلق مع الناس ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره, والنميمة وهي نقل الكلام على وجه الإفساد, والسعاية التحريش بين الناس, وهذا كله محرم وكله لا يجوز ولا كله لا ينبغي أن يفعله المؤمن. قال وتفقد المآكل والمشارب النظر فيما يحل وما يحرم فيأكل ما أحله الله ويجتنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ثم قال
وقال الأشعري أيضا اختلاف أهل القبلة في العرش, قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى
ولا نعم إن كان قوله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء فإن كان في العرش فالله أعلم ما هي يعني صفة العرش بالتحديد والتفصيل لأنه مخلوق والمخلوق جسم. أما أن يقصد استواء الله أن الله ليس بجسم فهذا مما لم يقله السلف ولا يعني كتبوه في كتبهم, ولعل هذا من البقايا التي بقيت عنده بعد تركه لمذهب ابن كلاب. فإن الرجل إذا كان مع أهل البدع ونافح عنهم وناظر دونهم ثم ترك مذهبهم قد تبقى معه بعض البقايا فيحتاج إلى أن يغسل بماء الكتاب والسنة حتى يترك هذه الأمور, وإلا يبقى عنده شيء. وإذا كان السلف ينهون حتى مناظرة أهل البدع لماذا؟ لأنه قد تعلق بذهنك شبهة أو يعلق بذهنك شيء من أقوالهم فيضرك ذلك في دينك, فهو بقي عند هذه الكلمة. وإلا فإن السلف لا يصفون الله بهذا الوصف, لا يقولون ليس بجسم ولا كذا ولا كذا كما تقدم بيانه, لكن الشاهد أنه استوى على العرش فيه إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا. نعم.
قال ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول بل نقول استوى بلا كيف وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي وأن له عينين كما قال تعالى تجري بأعيننا وأنه يجيء يوم القيامة وهو ملائكة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث ولا يقولون شيئا ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوا في الكتاب وجاءت به الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى وذكر مقالات أخرى
نعم هذا يعني نص واضح من كلام الأشعري رحمه الله في إثبات الاستواء والمجيء، وأن المعتزلة هم الذين يقولون أن استوى بمعنى استولى، لكن يعني الإنصاف عزيز، نسأل الله عليه والسلام. نعم.
قال: وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه عليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل لهم: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجاءه ونفع الحاجة وأنزل مثوبته قائلون. ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليهم إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم.
نعم، هذا فيه الانتساب إلى مذهب أحمد، لأن مذهب أحمد كان يعرف بين الخاص والعام بأنه يثبت الصفات، وأن الحنابلة كانوا على عقيدة السلف رحمهم الله. وفي هذا أن الرجل إذا يعني أراد أن يرجع مذهب المبتدع لا بأس أن يقول أنا على مذهب العالم الفلاني، ليس في هذا تقديس ولا عصمة له، لا، وإنما المراد هذا الرجل ظهر بالمذهب وبنصرة مذهب السلف واعتقادهم وهو على طريقتهم، فأنا على طريقته. ليس معنى هذا أني على طريقته في الخطأ والصواب، لا، إنما المعروفة المسائل المشهورة التي ظهر فيها وأظهر فيها السنة أنا على طريقته، هذا لا حرج فيه. كان يقول الرجل أنا على طريقة علمائنا فلان وفلان وفلان، هذا لا حرج فيه. نعم.
قال: وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بهدى ودين الحق، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيد كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيد كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو مما ذكره في الفرق إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل لا يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال.
ففي إثبات صفة اليد وصفة الأصابع لله عز وجل من كلام الأشعري رحمه الله.
إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها عن النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقوله وأثبته خلافا لما قال عن الزيغ والتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معنا، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
يعني كلامه مقارب لكلامه في بقالات الإسلاميين، فعلى ما ينكرون هذا الكلام ولا ينكرون هذاك الكتاب أيضا؟ نعم.
إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف بالقرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه. ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش، فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستوى على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقد قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: من رفعه الله إليه. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماء يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات. وقال: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ السماوات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء؟ لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما على فهو سماء، فالعرش على السماوات. وليس إذ قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو على السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على العرش الذي فوق السماوات. ولولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، لكن كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال: فصل. وقد قال قائلون من المعتزلون والجهمية والحرورية: إن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان. وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء والأرض. فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل مكان على كل ما في العالم. فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستوي على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستوي عليها. وإذا كان قادر على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل.
ابن القيم يقول رحمه الله في الصواعق، يقول يعني: ما الفائدة إذا كان معنى الاستواء القدرة؟ ما الفائدة أصلا من أن الله يمدح نفسه في 7 آيات من القرآن أنه استوى على العرش؟ يعني واحد يمدح نفسه يقول: أنا قادر على حمل هذا الماء. وش ميزة هذا الماء أنك قادر عليها؟ تقدر على ما هو أكبر من هذا الماء، واضح؟ فكونه يمدح قدرته على حمل هذا الماء لابد تكون فيها ميزة، وإلا يكون تحصيل حاصل. فلو فسرنا الاستواء بالاستيلاء لكان الله قادر على السماوات والأرض، كان قال: الرحمن على السماوات استوى، الأرض استوى، على كذا استوى، على الخلق استوى. إيش معنى ذكر العرش؟ إنما المراد اللي هو العلو وليس مراد الاستواء. ثم هم نزهوه عن العرش، قالوا أن العرش مخلوق وإذا استوى عليه على عليه فإن هذا تحديد لله ويلزم منه كذا وكذا، فأبوا أنه استوى على عرشه وهو أعظم المخلوقات. ثم رووا أن يكون استواءه على ماذا؟ على الحشوش وعلى أماكن القذارة، نسأل العافية والسلامة. نعم.
قال: ثم قال باب: الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا تقولون لله يدان. قيل: نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذني ذريته. وقد جاء في الخبر الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها. وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة. بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه.
انتهى النقل عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتابيه الإبان ومقالات الإسلاميين والشاهد، إثبات الصفات الذاتية كلها بالاستثناء وإثبات الصفات الفعلية رحمه الله وغفر له. نعم.
قال رحمه الله: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم ووفد المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري: ليس فيهم مثله ولا قبله ولا بعده. قال في كتاب
الباقلاني رحمه الله: كان من أذكياء الأشاعرة، يعني قل من يوجد مثله في ذكائه وفطنته، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذم في مواضع، وأنه قد وافق الجهمية في بعض مسائل الإيمان وله في بعض التأويل، لكن الشاهد أنه مع ذلك وأنه من أئمة الأشاعرة في زمانه، إلا أنه أثبت الصفات الذاتية كلها وأثبت بعض الصفات الفعلية كالاستواء وغيره كما سيأتي. نعم.
قال في كتاب الإبانة تصنيفه، فإن قال فمن
كتاب الإبانة مفقود، لكن الله أعلم لعله يعني مفقود، لعله يعني اعتديت عليه الأيدي بعد، ويعني صرف يمنة ويسرى حتى لا يكون حجة على هؤلاء المنتسبين إليه. نعم.
فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال: أما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجها ولا يدا ولا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوارا، لأننا لا نجد قائما بنفسه بشاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان. قيل له: معاذ الله، بل هو مستوي على العرش كما أخبر في كتابه. فقال الرحمن: على العرش استوى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها. ولوجب أن يزيد بزيادة
يرغب عن ذكرها، يعني يتنزه الإنسان عنها. رغب في الشيء ضد رغب عن الشيء. رغبت عنه يعني لم أرده، رغبت فيه يعني طلبته وأردته. مثل: كاد أن يقتله، ما كاد أن يقتله. كاد أن يقتله يعني ما قتله، لكنه قارب من قتله. ما كاد أن يقتله يعني قتله، لكن بعد التي والتي كما يقال. نعم.
قال: ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان.
يعني لو كان الله في كل مكان كما يقول، لما نزه الله عز وجل عن الحشوش وأماكن الفساد والرذيلة والكنائس وأماكن المحرمة. ثم لو استحدث شيء آخر، يعني صنعوا سيارات والله في كل مكان لكان في هذه السيارات أيضا، فاستحدث شيئا جديدا من صفاته جل وعلا، ولو نقص بعض الأماكن لكان نقص فيه جل وعلا، يعني هذا يلزمهم بحجة عقلية. نعم.
قال: ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائل.
يرغب إليه يعني كان واحد يقال: يا الله، يقول: يا الله كذا يمينه، أو يقول: يا الله، أو يقول: يا الله تحت. يقول: هذا ما يفعل أحد من المسلمين، لعلمهم أن الله فوق السماوات جل وعلا.
قال: وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة القدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقر والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد كلام
أيضا هذا ظاهر في إثبات صفة الغضب والرضا التي تأولها الأشاعرة وإثبات صفة العينين والوجه واليد التي تأولها الأشاعرة. الشاهد أنه يثبت هذه الصفات التي تأولها الأشاعرة. وشيخ الإسلام حكى كلام الأشعري وكلام الباقلاني وهم من أئمة زمانهم وممن يعظمهم أهل الكلام لإثبات الحجة على هؤلاء المتكلمين أن هؤلاء أئمتكم يثبتون هذه الصفات التي لا تثبتون منها شيء أنتم كلها تتأولونها. قال
قالوا في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه. وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام.
نعم نحن في غنية عن كلام الباقلاني ومن سبقه ومن تبعه، لكن هذا المراد منه ما هو إقامة الحجة على أهل زمانه الذين ينتسبون إلى مذهب الأشعري، يقال لهم هؤلاء أئمتكم وهؤلاء الذين ترجعون إليهم يثبتون هذه الصفات، فما موقفكم أنتم؟ وإلا فكلام السلف يغني عن كل كلام رحمه الله. وأما بالنسبة لكتابه التمهيد فأنا أتيت به يعني حتى أقرأ لكم منه فقرة. كتاب التمهيد للباقلاني من الكتب التي يعني طبعت قبل سنوات، هذا الكتاب طبع في وقت الكوثري وحرف فيه كثير من المواضع بناء على اعتمادهم على مخطوط باريسي، وهذا المخطوط سقط منه ثلث الكتاب ومنه الكلام على الصفات، صفة الاستواء والعلو وغير ذلك. وكان الكوثري طعن في شيخ الإسلام تيمية وابن القيم لما نقلوا عن الباقلاني إثبات صفة الاستواء صفة العلو، فقال أن ابن تيمية هذا كذاب واعتيد عليه الكذب، ومن ذلك أنه نسب إلى الباقلاني ما لم يقله. ثم أتى رجل اسمه نصراني اسمه الأب ريتشارد يوسف مكارثي اليسوعي، نصراني كما يظهر من اسمه، أخرج كتاب التمهيد واعتمد ثلاث مخطوطات، مخطوطة باريس ومخطوطتين تركيتان، وهما تامتان فيهما ذكر الصفات وفيهما ذكر بقية النص. يقول رحمه الله في صفحة 258 يقول أبواب شتى في الصفات، باب في أن لله وجها ويدين. قال فإن قيل فما الحجة في أن لله وجها ويدين؟ قيل قوله تعالى ويبقى وجه ربك إلى آخره، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين؟ فإن قالوا فلما أنكرتم، أجاب كلامهم على اليد أنها قدرة ونعمة، وأجاب عنهم بكلام طويل. ثم قال باب هل الله في مكان في كل مكان؟ قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل معاذ الله، بل هو مستوى على العرش، بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابه الرحمن على العرش استوى. قال ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفمه وفي الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها كما ذكر هنا في كتابه الإبانة. ثم ذكر بعض شبههم في العلو وأجاب عنها، منها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأجاب عنها بما تقدم مما ذكرناه. قال فإن قال قائل في صفحة 262 ففصلوا لي صفات ذاته وصفات أفعاله. قال صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا وإلى آخر كلامه. قال ثم ذكر صفات فعله التي منها التفضل والإنعام والثواب والعقاب والحشر إلى غير ذلك. الشاهد أن في هذا الكتاب إثبات صفة الاستواء وصفة العلو، وهذه مما ينكره من ينتسبون إليه في زماننا. نعم
قال رحمه الله
طبعا هذه مطبوعة 1957 وهي طبعة يعني نادرة الوجود في زماننا هذا. نعم
قال وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحكمة،
هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم
أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء.
هذا مهم أن الإنسان الله يرزقه بهاتين الصفتين العقل والدين، لأن قد يكون الرجل ذكي ويعطى عقل ويكون رجل من أذكى الناس لكن ليس عنده دين، يعني في دينه ضعف، فتجده يستخدم هذا العقل في التحايل على شرع الله والكذب على الله والطعن في أهل الحق والتلبيس والتشويش عليهم. وقد يكون الرجل عنده دين لكن يكون عقله ضعيف بحيث يسهل خداعه ويسهل التلاعب به، ويكون تكون تصرفاته ضارة وليست بنافعة، لأن قد يجي طلبة علم وأهل يعني علم لكن يضر أكثر مما ينفع، يكون مفتاح شر ومغلق خير، ينفر الناس عن دين الله عز وجل بسبب تصرفاته. فإذا من الله عليك بالعقل والدين فإن هذا من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده، هذا من أكمل نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. وإذا كان الإنسان يقول أنا والله أحتاج إلى عقلي أهذبه وأعرف بعض الأشياء، عندك كتب الأدب وكتب العقلاء والحكماء اقرأ فيها، تأخذ عقولهم إلى عقلك وتأخذ فوائد أدبهم إلى أدبك، تستفيد منها وتتأدب. وهذين الأمرين يعني من الأمور المهمة جدا لأهل العلم والدين. نعم.
قال رحمه الله: ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه.
هذا يعني سبب إراد كلام الأشعري والباقلاني ومن قبلهما، ما هو أن بعض الناس تأتي له بالنصوص لا يستجيب، تأتي له بكلام السلف لا يستجيب، حتى تأتي له بكلام أئمة مذهبه، فأحيانا قد تضطر إلى أنك تقول لمن تعظم من العلماء، يقول لك الشيخ فلان، تقول هذا الشيخ فلان يقول كذا وكذا وكذا على خلاف مذهبكم الآن، من باب إقامة الحج عليه. وإلا فإن الأصل أن العبد إذا أتي له بآية أو حديث أو كلام السلف أنه يستجيب ولا يرجع إلى أئمة مذهبه ممن يعظمهم ويترك الحق، فإذا أتى به أئمة مذهبه قبله، وإذا رده أئمة مذهبه رده، هذا لا يجوز. لا يكون أحدكم إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أحسن وترك إساءتهم. نعم.
قال رحمه الله: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق، ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءهم وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
يعني كون الرجل ينتسب إلى مذهب ثم لا يأخذ حتى الحسن في مذهبه إنما يأخذ القبيح من مذهبه، فهذا قد جمع إلى السوء سوء، أنه تعصب لغير الحق وأنه أخذ أسوأ ما في الباطل الذي تعصب له. فتجد بعض الناس يقول أنا أنتسب إلى طائفة معينة ثم عند هذه الطائفة من الحق ويترك هذا الحق، وتجد يكذب ويظلم ويعتدي ويسيء إلى خصمه ولا يقبل الحق إذا أتى به خصمه، هذا لا يجوز. إنما إذا أتى خصمك بالحق يجب عليك قبوله. ليس معنى أن خصمك أو عدوك يثبت الصفات أنك تعطلها يعني نكاية به، هذا لا يجوز. ليس معنى أن خصمك يقول الصدق نكاية به تكذب. ليس معنى أن خصمك يقول الحق أو يعدل أو يخاف الله عز وجل أنك تفعل ضده أنه أمر بالمعروف أن تترك الأمر بالمعروف لأنه أمر بالمعروف، كما يفعل بعض الجهال أن يقول هؤلاء يفعلون الطائف الأني أنا لا أفعل لأنهم فعلوه وهو حق ومن الشرع ودلت عليه الشريعة، هذا لا يجوز. بل إذا وافقوك على الحق فلا حرج في ذلك. المنافق وهو منافق لو وافقك على الحق لا يجوز ترك الحق. يا أخي افرض أن المنافق وافقك في مسألة، أنت دعيت إلى مسألة مسائل الأخلاق أو الشرع، وظهر أكبر منافق على وجه الأرض وقال نعم أنا أؤيد الشيخ فلان، هل معناه تقول لا أنا أرجع عن قولي؟ لا، ما يجوز لك. يا أخي في منافقين يصلون تترك الصلاة إذا صلوا، في منافقين يصومون تترك الصوم إذا صاموا، لا. لكن إذا وافقك صاحب الباطل لا تلتفت له، لأن بعض الناس في 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 فيه جهل أو فيه قل في قلة فهم، فتجد يترك الحق الذي عليه لأجل أن فلان مثلا فعله أو فلان من الناس يعني فعل هذا الأمر، وهذا يعني من قلة الفهم نسأل الله عليه والسلام. وبعض الناس من قلة الإنصاف والظلم أي فعل يفعلونه طائفة لا يحبها يتركه ويذمه حتى لو كان حقا لأجل أن فلان فعله أو فلان تركه، وهذا كله بسبب التعصب للرجال أو للطوائف. نعم.
قال رحمه الله: فإن اليهود قالوا أنزل عليكم يقول سبحانه لا ما جاءكم به أنبياءكم تتبعون ولا لما جاءكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته لا من طائفة لا من طائفته ولا من غيرهم مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان.
هم يدعون اليهود أنهم يتبعون ما أنزل إليهم، فإذا خوصموا فيما أنزل إليهم ردوه، ومن ذلك أنهم يقتلون الأنبياء، وأنتم تقولون أنكم تؤمنون بالأنبياء، إذن فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين؟ هم كاذبون في دعواهم، يمفترون على الله، حتى ما أنزل عليهم، حتى ما أنزل عليهم يتصرفون فيه، كما في آية يعني رجم المحصن الزاني غيروها لأجل أنه يعني وجدوه عند أكابرهم، فهم يحرفون دين الله، لا يقبلون بالذي أنزل عليهم ولا يقبلون بما أنزل على محمد وهو الحق مصدقا لما معهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قال أبو المعالي جويني في كتابه رسالة نظامية اختلفت مسالك.
أبو المعالي جويني رحمه الله من أذكياء العالم رحمه الله، حتى كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول قال بعض الفضلاء لو لم يكن لو جاز في عصره أن يبعث الله نبيا لما بعث إلا الجويني، يعني فضله ولأن جمعت فيه خصال الخير وفيه مكارم الأخلاق رحمه الله، وكان على مذهب الأشاعرة ثم تعب في آخر حياته رحمه الله. نعم.
قال: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاء عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذين ارتضي رأيا ولدين.
طبعا قد يفهم من كلامة تفويض معانيها إلى الرب أنها مذهب التفويض، وهذا غلط. وبعض العلماء يقول أن جويني لما ألف رسالته هذه رجع من مذهب التأويل إلى التفويض، وهما مذهبان مذهب الأشاعرة، إما التأويل وإما التوفيق، وكلاهما باطل، كلاهما باطل. نعم.
قال: والذين ارتضي رأيا ولدين الله ولم
سمع. هو انتهى الوقت، لكن بقالنا تقريبا كم صفحة، فتبون نوقف أو تبون نكمل حتى ننتهي من الدرس الليلة؟ ها؟ نكمل؟ طيب توكل.
قال والذين ارتضي رأيا وندين الله وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة ومستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها ومصفة الإسلام والمسلمين.
ترك يعني التعرض لمعانيها صحيح باعتبار أنهم يجرونها على ظاهرها ولا يخوضون في المعاني، لأن المعاني معلومة لديهم، هذا الكلام سليم. أما تركها لأنهم لا يعرفونها هذا باطل. أما أنهم يجرونها على ظاهرها وهم يعرفون معانيها ولا يخوضون في هذه المعاني باعتبار أنها معروفة لديهم، فمن الذي لا يعرف معنى صفة السمع؟ في أحد يقول أنا ما أعرف إيش معنى قد سمع الله؟ ما في أحد، هذه معروفة المعاني لديهم، فهم يقرؤونها بناء على معرفتهم للغة العرب. نعم.
قال: هم صفة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يأنون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا مسوغا أو محتوما لا شك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على النظام عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقالوا تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا.
نعم.
قلت وليعلم السائل أن الغرض من
هذا، قلت القائل شيخ الإسلام رحمه الله انتهى كلام الجويني رحمه الله. نعم.
قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين أو غيرهم يقول بجميع ما نقول في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به.
يعني قد يوجد عند بعض من نقل قولهم الشيخ ابن تيميه بعض التأويل، لكن الشاهد أنهم نقل الحق الذي وافقوا فيه أهل الحق، هذا لا حرج فيه ينقله حتى يكون حجة على من تبعهم أنهم وافقوا أهل الحق. والشخص المسلم الواجب عليه عدم التعصب لشيوخه، إنما ما وافقوا فيه الحق يأخذ به، وما خالفوا فيه الحق يرده عليهم. نعم.
قال: ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغه الحكيم. قالوا قال: واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن الحق إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه.
نعم، هذا قول معاذ رضي الله عنه، يعني من الحكم النافعة: يقبل الحق من كل من تكلم به ولو كان كافرا. يعني إذا كافر وقال لك كلمة الحق، أو قال كلمة حق وعرضت عليك قيل لك هذا الكافر يقول كذا وكذا، هل هذا حق أو باطل؟ لو كان من أكفر أهل الأرض ما يجوز أن تقول باطل هو حق. طيب يقول كان أوافق يعني اليهودي والعلماء العالم الفلاني قال بخلاف هذه الكلمة ووقع في الغلط، أرد كلمة العالم المسلم السني وأقبل كلمة اليهودي؟ نقول نعم، أنت قبلت الحق ما قبلت قول اليهودي، أنت ما صححت مذهب اليهودي، أنت قبلت الحق الذي نطق به اليهودي، هو وافق الحق الموجود عندك في دينك، لكن هذا العالم السني خالف الحق فأنت ترد قوله. والإنسان متى ما عود نفسه على قبول الحق ممن تكلم به ورد الباطل ممن تكلم به يسلم بإذن الله عز وجل من التعصب ومن الباطل. وقلنا فيما تقدم ليس معنى هذا أني أذهب عند اليهودي وأقرأ كلامه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عمر أن يقرأ بالتوراة، ومع أنه كان فيها كلام لا ندري هل هو محرف أو غير محرف، فقال: متهوكون فيها ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بإضاءة نقية، والذي نفس محمد بيدي لو كان موسى بن عمران حيا لموسعه لاتباعي. يقول عمر: فأخذته فيممته التنور. ففيه ترك النظر في كتب أهل الباطل وأهل البدع وأهل الكفر. طيب كيف نجمع بين هذا وبين كلمة الحق نأخذها من أهل الباطل؟ إذا تكلم أمامك بكلمة الحق فهنا يجب عليك أن تقبل كلمة الحق. مثل ما ذكرنا لو أتاك وأنت تصلي لغير القبلة وقال لك القبلة خلف ظهرك، تقول له: هذا يهودي ما أخذ بكلامه ولا رد عليه، بكمل صلاتي. وأنت علمت أن القبلة فعلا خلف ظهرك انتبهت، تبطل صلاتك ولا تصح. ويجب عليك طاعة اليهودي في قوله هذا، لأنه وافق الحق لا لأنه تجد طاعة اليهودي. واضح هذا المراد، والله أعلم. نعم. والحكيم قد يزيغ، العلماء بشر قد يخطئ منهم فيفتي بفتية غلط أو يقول قولا خاطئا، واضح؟ فهنا يرد قوله مع احترامه وإجلاله، قال: أنت أخطأت يا شيخ وقولك مردود عليك، قولك مردود عليك. فأن قال: كيف أميز؟ سبحان الله، حق عليه نور. أحيانا يفتي عالم بفتية تجد أن العلماء ينكرونها وأهل الباطل يفرحون لها، هذا النور اللي عليها أن أهل الحق ما رضوا بها وأن أهل الباطل فرحوا لها، فهذا نور تعرف به أن هذه الفتية غلط وليست بصواب. نعم.
قال رحمه الله: فأما تقرر ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر، وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف رأي العباد في هذه المهام كما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به.
يعني من أراد أن يحصل له برد اليقين في مثل هذه الأبواب يقرأ كل كتب السلف وتوسعهم في هذا الباب، لأن هذه فتية المراد بها الاختصار. وفي كلامه رحمه الله في بعض المواضع التي فيها إثبات الصفات كثير جدا، وكتب قبل هذه الفتية وكتب بعد هذه الفتية جواب عن أهل الباطل وتأويلاتهم ورد عليهم، وتوسع في ذلك توسعا عظيما. وجماع الأمر في ذلك
قال: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة وإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك أن الله معنا، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش ويعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة ولا إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة بذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي بمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة فهو فوق عرشه حقيقة.
نعم، يقول شيخ الإسلام أن مع هنا في اللغة إذا أطلقت ليس في ظاهرها في ظاهر اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. يقول أحيانا تطلق وأحيانا تقيد، فإذا قيدت مثلا تقول هذا المتاع معي، يعرف السامع أنه معك، أنه مجامع لك، أنه وضعت على رأسك أو معك في يدك. لكن قول القائل ما زلنا نسير والقمر معنا، يعرف السامع أن القمر بعيد عنك وأن ليس في ذلك مجامع لك ولا قرب منك، واضح؟ وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، يقول يعني إن الله معنا حقيقة وهو فوق سماواته حقيقة. قد يقول قائل يعني كيف أنه قبل وجهه والله فوق السماوات؟ نقول له القمر أمامك والشمس أحيانا إذا غربت أمامك وهي فوق السماوات، وهذا مخلوق، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني هذا يحصل في مخلوق، فما ظنك بالخالق جل وعلا؟ نعم.
قال رحمه الله: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضى أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيم عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلم، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك
يعني يفهم أي شخص مثلا لما يقول لك شخص يتصل عليك مثلا من المدينة ويقول لك يا فلان افعل كذا وكذا تراني معك، هل تفهم معك أنه سيأتيك ويجلس معك ويفعل هذا الشيء؟ تفهم أنه معك بنصرته وتأييده إلى غير ذلك، وهذا يجوز في مخلوق، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال رحمه الله: وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله ومعهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قالوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قالوا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك وأنا حاضر، ونحو ذلك ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع.
نعم، وهذا واضح في بيان معنى المعية، وقد تقدم الكلام على قوله هو معكم أينما كنتم. نعم.
فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
يعني لا يلزم من المعية كون الرب جل وعلا ذاته مختلطة بالخلق حتى يقال أنتم صرفتم الآية عن ظاهرها، لا، لأن لا يلزم من المعية أبدا أن تكون اختلاط، كما ضرب في الأمثلة القمر وفلان يقول لابنه أنا معك وهو فوق السطح بعيد عنه. نعم.
قال ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد فلما قال برب العالمين ربي موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لهم اختصاص زائد لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه وربه. قال فقد ربه وربه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره.
يعني رجوعها إلى معناها اللغوي، أن الرب السيد المتصرف والمربي يطلق عليه رب ونحو ذلك. فقوله ربي موسى وهارون ليس المراد أنه ليس برب لغيرهما، لا، إن المقصود ربوبيته خاصة بهما كونه جل وعلا من عليهما بالنبوة ورباهما بها. نعم.
قال رحمه الله وكذلك قوله عيني يشربها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي يسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
يعني هنا أراد مثال آخر لفظ العبد، الله سبحانه وتعالى قال عيني يشرب بها عباد الله، هنا لفظ عباد الله أو العبد، صح، سبحان الذي أسرى بعبده، لكن قد تطلق لفظ العبد على من؟ حتى على الكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن يوم القيامة عبدا. هل هذه خاصة بالمؤمنين؟ لا، حتى الكفار فهم من هذه الجهة كل الخلق عبيد الله حتى الكافر، ومن جهة الإيمان لا يقال هذا عبد الله إلا إذا كان عابدا لله سبحانه وتعالى، فيطلق لفظ العبودية على العبودية العامة كون الخلق كلهم خاضعون لله، وعلى العبودية الخاصة له استجابة العبد لأمر الله عز وجل وعبوديته سبحانه وتعالى. قال
وتارة يعنى بها العباد فيخص ثم يختلفون، فمن كان عبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة إلى حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع.
يعني لما يقول سبحان الذي أسرى بعبده كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، لماذا خص بهذا؟ لأن عبوديته أكمل صلاة ربي وسلامه عليه وأفضل، فذلك أثنى عليه في هذا المقام لمقام العبودية، وأنه لما قام عبد الله أثنى عليه في مقام العبودية صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ.
يعني الأسماء المتواطئة يطلق على اسم على أعيان مختلفة ترجع لعين واحد، مثل إنسان على كل الناس، على زيد وعمر وفلان وفلان من الناس، هذه الألفاظ متواطئة. نعم.
قال إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ،
والألفاظ المشتركة في اللفظ فقط مثل العين تطلق على العين الجارحة وتطلق على الجاسوس وتطلق على عين الماء، فهذه أسماء مشتركة. نعم.
قال إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئات فلا بأس بتخصيصها بلفظ، ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسهول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، عالم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحوي فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربي وما سمعنا أحدا يفهمه من اللغ ولا رأينا أحدا نقله عن أحد ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحيي لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا.
نعم، لأن بعض المشوشة من المعطلة يقول أن الله في السماء أن السماء تحويه ويلزم أهل السنة بهذه اللوازم الباطل. يقول شيخ الإسلام تيمية إن كان عنده نقل فهو كاذب، لأن لا يوجد نقل عن أحد من العلماء يقول أن الله أن السماء تحويه جل وعلا، وإن كان يعتقده فهذا ضال، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من السماوات والأرض، فكيف تحويه السماء وهي خلقه وهي من خلقه وهو أكبر منها سبحانه وتعالى. نعم.
قال وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهرا لم شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصر قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجهه مصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك وإلاه المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكان لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به،
يعني يخلو به الله عز وجل.
فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سننبئك مثل ذلك فيها لا إلا هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم سترون ربكم،
يعني كما أنك أن تجلس لوحدك والقمر معك خالي بك هذا مخلوق، والآخر يرى أنه خالي بالقمر، والثالث والرابع والعاشر والمئة والألف، فما ظنك بالخالق جل وعلا؟ نعم.
قال وإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي فالمؤمنون رأوا ربهم يوم القيامة وناجوا، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هو عليه أو أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقراره على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحاج الذي يصلي إليه وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد.
هذه يعني العبارة يعني مجملة مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. يقول شيخ الإسلام تيمية ما المراد بهذا؟ ظاهرها كونه قبل وجه المصلي أن ظاهرها أن الله في الحائط، ويقول هذا لا شك أن ظاهرها غير مراد أنه في الحائط جل وعلا. نعم.
قال ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول بأن
المعنى كلامه صحيح إذا هذا المراد، لكن إطلاق هذا اللفظ غير صحيح.
فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل بذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق.
يعني لما تقول إن الله في السماء ما في أحد من العامة يفهم أن السماء تحوي، صح؟ يقول هذا واضح ما يحتاج جدال، ثم يقول فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، إلا أن يفهم من هذا الحديث هذا الفهم، يعني يظهر عند الناس هذا الفهم، فهنا تبين تقول الظاهر غير مراد من هذا المعنى. أما إذا الناس ما يفهمون هذا المعنى الباطل لا، نقول أن الظاهر مراد ولا حرج في ذلك. نعم.
قال رحمه الله فإن الضمور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية، وكان
يعني ظهور هذا الأمر أو خفاءه يختلف باختلاف الناس وعلم الناس وفقه الناس وفهم الناس، ويقول أيضا هذا بالأمور النسبية، يعني قد يظهر لك شيء ما يظهر لي أنا، واضح؟ نعم.
قال وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى.
إذا وضح فهذا الأفضل أنك توضح المعنى للناس حتى يعرفونه حتى لا يشكل عليهم. والمعلم الأصل فيه الرحمة بالناس، هذا الأصل، ومن الرحمة أن توضح لهم حتى إذا أشكل على بعض توضح، حتى لو كان كلامك واضح ويحتاج إلى توضيح عند بعض الناس لا حرج أن توضحه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره، هو حق واضح وفيه جمال وفيه نور، لكن أحيانا أحسن تفسير يحتاج تفسير، فيكون التفسير يجمع إلى الجمال جمال وإلى النور نور، هذا لا حرج فيه. نعم.
قال وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا دينيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب فيما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة.
يعني إذا أراد بقوله أن اعتقاد أن ظاهرها غير مراد يريد بذلك أن الله ليس فوق السماوات لأن اعتقاد ظاهرها باطل، فهذا يكون هذا القول باطل ومنكر، لأن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى تعطيل الصفات. يقول السمع ليس ظاهره مراد، البصر ليس ظاهره مراد، العلم ليس ظاهره مراد، وهكذا يعطل صفات الله جل وعلا، فهذا من المنكر وكذب على مذهب السلف رحمهم الله كما تقدم. نعم.
قال وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات ولا حديث لم تدل على صفة الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف في كثير من الصفات
أما
في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك عنهن عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة.
يعني كان هذا القول يعني يطلقه هذا كذب على السلف رحمه الله، بل السلف رحمه الله بيّنوا معاني هذه الصفات وتكلموا بها صراحة لم يريدوها هكذا يتركون التأويل ثم يأتي الخلف فيتأولونها كما أرادوا، لا، إنما السلف أظهروا مذهبهم وبيّنوا علو الله على خلقه وصرحوا في كثير من الصفات أنها على ظاهرها وأنهم يثبتونها. نعم.
قالوا أنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرآن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيت أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات. ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهات الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات كقوله.
نعم، هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن بعد المطالعة وبعد البحث ما يوجد في كلام السلف لا نصا ولا ظاهرا كما تقدم في أول الكتاب أن أحد منهم ينفي الصفات، بل الذي ظهر منهم إثبات الصفات. قد لا يوجد الكلام على كل صفة بعينها لفلان من العلماء، لكن يتكلم عن جنس الصفات أنه يجريها على ظاهرها وأنه يثبتها، لأنك تأتي يعني لكل عالم بعينه يعني يثبت كل الصفات ينص عليها، هذا يعني يعسر. لكن هو يتكلم عن قواعد عامة، ومن ذلك أن الصفات تمر كما جاءت بلا تشبيه وأنها تجري على ظاهرها بلا تشبيه. وشيخ الإسلام رحمه الله كما عرف عنه أنه كان واسع المطالعة وشديد الحفظ والذكاء، حتى أنه كان يقول إني ربما طالعت في الآية الواحدة 100 تفسير الآية الواحدة، وكان يعني لا يكاد يعزب عنه كتاب، ولا يوجد كتاب من الكتب إلا قرأه رحمه الله. فهو لما يحكي هذا عن علم وليس عن دعوة، إنما عن علم أنه قرأ كتب السلف ونظر فيها رحمه الله. ومن نظر في كتبه ورجع إلى المراجع التي ذكرها يجد أنه يعني لا يكاد يعزب عنه كتاب من كتب السلف إلا ويذكره رحمه الله، وإلا رجع إليه رحمه الله. نعم.
قال كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
يعني نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله الذي قتله الجهمية كان يقول من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، فالمعطل كافر والمشبه كافر. إذن ما نصنع؟ قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، لأن صفات الله عز وجل ليس فيها تشبيه، لأن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. نعم.
قال رحمه الله: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلام، فإن الجهمية
نعم هنا أحيانا تلحظ في كلام الرجل ما يدل على بدعته، وهذا ما صرح الرجل، ما صرح بأنه ينكر الصفات، لكن الرجل يدندن على ماذا؟ على نفي التشبيه، لا نشبه الله بخلقه، لا يجوز التشبيه كفر وكذا وكذا، ويردد هذا الكلام، لكن ما تجد له نص في إثبات الصفات. هذا يدل على ماذا؟ أنه جهمي معطل كما يقول شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن الجهمية يعتقدون أن الصفات إثباتها تشبيه، فلذلك يدندنون على التشبيه. واضح؟ مثل المشبه اللي دندن حول الإثبات ولا يبين أنها لا تشبه صفات المخلوقين، نعرف أنه مشبه، إنما صاحب السنة يبين لما يثبت الصفات ينص على أنها لا تشبه صفات المخلوقين. فحيل هؤلاء المعطلة الجهمية لا تنطلي على السلف رحمه الله، فكانوا يعرفون كلامهم وما يدل عليه مثل هذا الكلام. قال: فإن الجهمية
والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراءا، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس: من رؤساء الجهمية 3 من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا.
لاحظ أن المبتدعة ينتبه المطاف إلى الطعن في الشرع، لا يكاد يوجد مبتدع يسير على طوق أهل الباطل إلا وينتهي به المقام إلى الطعن في الشر. أي مبتدع، خذ أي مبتدع في هذا الزمان، تجد نهاية أمره يطعن في الأحاديث ويشكك فيها. لماذا؟ لأنها تخالف هواه. فذلك من السهل عليهم الطعن في الأنبياء. يقول عمرو بن عبيد: لو سمعت هذا الحديث يقوله ابن مسعود لرددته، ولو سمعته من رسول الله لما قبلته، ولو سمعت الله يقوله لقلت له ما على هذا أخذت علينا الميثاق. شف، يعارض الله عز وجل ويعارض رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا تنتهي به البدعة إلى معارضة الشرع؟ لأن إذا تعود المرء على معارضة الشرع ورده يبتلى بمثل هذا الأمر. فكيف الآن يطعن في ثلاثة من الأنبياء ويتهمهم بالتشبيه؟ قبحه الله. هذا لا شك أنه كفر ورد عن دين الإسلام، لأنه يقول أن التشبيه كفر والتشبيه كفر، فقال ينسب نبي إلى الكفر، هذا كفر منه وطعنهم في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك أهل البدع في كل زمان تجد منهم يتهمون أهل السنة بالتشبيه، وأنهم حشوية، وأنهم مشبهة، وأنهم غثاء ونابتة وغير ذلك من الكلام الطويل. هذا لا يضرهم، لأن هذا من الكذب على السلف رحمهم الله. إنما يضرك أن ترتكب البدعة أو تفعل المنكر، أما أن كونك توافق الحق ما يضرك. كما يقول ابن القيم رحمه الله في مختصر في الصواعق، يقول: فإذا قال لك الجهمي إن الله كذا وكذا فماذا تقول؟ تقول، يقول: ويحك يا جهمي، ولما تلوم السني على أنه قال بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنت لماذا تلومني لما أقول إن الله ينزل؟ هذا قلت بقول رسول الله، الذي يلام منه الذي لا يقول بقول الرسول. الآن أنت لومتني وأنا أقول بحديث رواه البخاري ومسلم ثابت عند الأمة، لماذا تلومني؟ الذي يلام من ينكر هذا الحديث ويرده. كذلك في زماننا هذا تجد أنه يلومك على أنك تروي حديث البخاري ومسلم، ويشنع عليك ويطعن فيك ويصنفك أسوأ التصنيف لأجل ماذا؟ أنك تروي حديث البخاري ومسلم. إذا أردت أن تلوم تكلم على رسول الله وعلى العلماء الذين رووا هذا الحديث، أنا أرويه كما جاء وأخبر به كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي أصحابه والشافعي أصحابه وأحمد وأصحابه وأصحاب ابن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة،
صلى الله عليه وسلم. هذا من الضلال البين. نعم.
قال: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماء تنزيه الشريعة من الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيره من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض يسمونهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية يسمونهم مشبهة، وهكذا يسمونهم حشوية ونوابت مبوثاء وغثرا إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنون وتارة شاعر وتارة كاهنا وتارة مفتريا.
وهذا يعني حكمة الله عز وجل إلى يومنا هذا، وهم يعني يطعنون في أهل العلم وأهل السنة ويصفونه بأقبح الأوصاف اعتداء عليهم. وإذا حدث الرجل بأحاديث في البخاري ومسلم اتهموه وطعنوا فيه ووصفوه بأبشع الأوصاف لأنه يخالف أهواءهم. صاحب السنة لا يلتفت. يقول أبو زرع رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فأهل البدع ما يتركون لقب يعني ينفر الناس عن أهل السنة إلا ولقبوا به أهل السنة وطعنوا فيهم وشككوا فيهم. فهذا الإنسان لا يلتفت لكلام أي لقب يلقبونك به وأنت على الحق، لا تلتفت لهم، اجعله يحدث بما شاء. ما دمت تحدث بحديث رسول الله وتقول بما ظهر من السنة دعه يقول ما يشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعرفون أنه أصدق الناس، ما كان يكذب عليهم أبدا بشهادتهم كلهم، مع ذلك قالوا عنه كذاب. يقول هرقل وهو رجل نصراني لما سأل أبا سفيان هل يكذب، قال لا، قال فقلت سألتك أنه يكذب فقلت لا، فقلت ما كان ليدع الكذب على الناس ليكذب على الله. يعني يقول رجل ما يكذب وترك الكذب ولا كذب إلا على الله سبحانه وتعالى، وهم يعرفون أنه صادق، وقالوا عنه ساحر ومجنون وكاهن وغير ذلك. فأنت يعني الإنسان يصبر على مقالات أهل الباطل وطعنهم وسبهم ولا يلتفت، إنما مذهبنا مذهب أهل السنة، مذهب السلف رحمه الله. وأما الألقاب السوء فهذه تضر صاحبها ولا تنفعه، نسأل العافية والسلامة. نعم.
قالوا وهذا علامة الأدل الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي
الأدل الصحيح. إن إذا لقبوك بلقب سوء وشتموك لأجل هذا يدل على أنك متبع للسنة. لماذا؟ لأنك أنت سائل على طريق النبي، فلذلك يتهمونك ويفترون عليك ويقولون عنك أشياء كثيرة، وبعضهم سبحانه يظهر لك ضلاله، يطعنون في رجل يدافع عن الصحابة ويدافع عن رجل يطعن في الصحابة. أنت كأس فطر تطعن في هذا اللي دب عن الصحابة، حتى لو ورد عن خطأ يعبى له في جليل عمله في دبي عن أصحاب رسول الله، ثم تدافع عن رجل يطعن صراحة في الصحابة، وين العقل اللي أعطاك الله عز وجل إياه؟ لكن ما لم يجعل الله نورا فما له من نور. نعم.
قال فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة
اعتقادا واقتصادا، أنك تقتصد ما تزيد ولا تفعل شيء، إنما تقتصد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: اقتصاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فكونك تقتصد على السنة ولو كانت شيئا يسيرا خير لك من أن تجتهد في باب من أبواب البدع. نعم.
قال فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة واعتقدوا صدقا بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطلا وظاهرا، أما الذين وافقوه بواطنهم وعجزوا عن إقامة
من الطرائف، يعني من الطرائف اللي رأيتها أن الرجل أشعري يلقب أهل السنة بأنها مرجئة. يا أخي كيف مرجئة؟ أنت من مذهبك إخراج العمل عن مسمى الإيمان، ونحن أهل السنة مذهبهم العمل داخل في مسمى الإيمان، كيف يعني؟ مثل واحد جهمي يقول لك أنت معطل للصفات، كيف معطل للصفات؟ أنت مذهبك التعطيل، أنا مذهبي الإثبات. لكن سبحان الله الناس يبلغ بها من السفة ومن ذهاب العقول أنه يعيرك بشيء هو فيه ليس فيك أنت، زين ولا لا، يعيرك في شيء هو فيه ويدعو إليه ويقرر في كتب أئمته وأنت تقرر خلافه، ثم يعني يعيرك بهذا. وآخر أشعري متصوف من غلاة المتصوفة أيضا يقول أهل السنة، طعن فيهم في تويتر وغيره، يقول هؤلاء مرجع. يا أخي أنت مذهبك غالي في الإرجاء، غالي في الإرجاء، كيف تطعن في أهل السنة؟ لكن هذه يعني مضحكات هذا الزمان يعني والمبكيات، نسأل العافية والسلامة. نعم.
قال والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وليعتقدوا صدقها كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب.
نعم. السنة يجمع بين الأمرين، بين محبة آل البيت وبين الترضي على الصحابة ومحبة الصحابة. فقول الرافضة أنه ناصبي، لأن الناصبي من ناصب آل البيت العداء ظلم وكذب، فهم يعرفون أن أهل السنة يحبون عليا، وأن الذي يطعن في علي عند أهل السنة يعدونه مبتدعا ويبدعونه حتى لو انتسب إلى السنة، يقول هذا مبتدع، ومع ذلك يجادلون بالباطل. نعم.
قال رحمه الله: وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.
ما يلزم من كون الله عز وجل خلق أفعال العباد أنهم مجبورين على فعلهم كما اعتقدها الجبرية، ولا يقال بقول هؤلاء القدرية أن الإنسان خالق فعله، نسأل الله عليه السلامة. لكن هكذا أهل الباطل، يعني إذا هو اعتقد عقيدة باطلة يلزمك بالعقيدة المقابلة أنك تقول بهذا قول أنا ما أقول به، هذا قول باطل وقولك أنت باطل. نعم.
قال رحمه الله: وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه، وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن الله إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه لأن هذه الصفات أعراض وأن العرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة.
تكلمنا على الجوهر والعرض فيما مضى. نعم.
قال ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون لهم فيها فهو ربه والله من ورائه بالمرصاد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
من نسب إلى أهل الحق الباطل ونسب إليهم مقالات لا يقولون بها فهو ربه سيحاسبه ربه يوم القيامة فلا تنشغل به لأنه يوم القيامة يفصل الله بين العباد وإذا كان الله يحاسب العباد يوم القيامة بالذرة والمثقال الذرة فما ظنك كيف يترك هذا الذي ظلم أهل الحق ونفر الناس عنهم وطعن فيهم وشوش عليهم. لا شك أن الله عز وجل سيحاسب على مثل هذه الأمور إلا يشاء ربنا جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة قسمان يقولان تجرى على ظواهرها وقسمان يقولان هي على خلال ظاهرها وقسمان يسكتون أو أما الأولان فقسمان أحدهما من يجري على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات بحق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك بحق العبد أعراض والوجه واليد والعين في حق أجسام فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئا وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله ويداه وليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالف وهو أمر واضح فإن الصفات كالذات فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات وصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات.
تقدم أن الله لا يجوز أن يوصف بأنه جسم ولا عرض ولا غير ذلك وأن الله له صفات أما الإنسان فيوصف لا حرج أن يوصف أنه جسم أو عرض لأنه مخلوق وكما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين فصفات الله لا تشبه صفات المخلوقين قد يطلق على صفات المخلوق مثل أنها أعراض مثل العلم والقدرة وغير ذلك من هذه الصفات أو أجسام مثل اليد والوجه وغير ذلك لكن هذا لا يطلق على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين ومن المعلوم أن صفات كل موصف تناسب ذاته وتلائم حقيقته.
إن قال مقالة يجادل بها بالباطل أني لا أعقل صفات إلا يعني من جنس صفات المخلوقين فنقول له أنت تثبت ذات هل الذات هذه من جنس ذوات المخلوقين يقول لا فنقول له كل ذات لها من الصفات ما يناسب هذه الذات كما أنك تفهم أن يد النملة ليست كيد الإنسان لأن صفتها تليق بذاتها وأن صفة الإنسان تليق بذاته. نعم.
قال رحمه الله ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم.
بالنسبة للأخوان اللي ينعسون ترى قرب المنزل يقول ابن القيم رحمه الله إذا يعني دعتك نفسك وصف بالملل قل يا نفس قرب المنزل قل الله بقى كيلوين 3 كيلو صح صح وتوصل إن شاء الله فإن شاء الله ما أطول عليكم إن شاء الله باقي شيء يزيد.
قال رحمه الله ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثل شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف يجري إلى السماء الدنيا وكيف يدا ونحو ذلك فقل له كيف هو في نفسه فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم والعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية الصفة الموصوف ولم تعلم كيفية، وإنما تعلم الذات والصفات بحيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه
نعم هذا كلام حسن. أيضا في الجواب عن كيف صفاته تقول كيف ذاته، ما يستطيع أن يجيب، فكذا كما أن ذاته غير معروفة كيفيتها لنا فكذلك صفاته جل وعلا. ثم ضرب مثالا على ذلك فقال
وإنما تعلم الذات والصفات،
بل هذه المخلوقات نعم
قال وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لهم، بل هذه المخلوقات بالجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ليس في الجنة إلا مما في الدنيا إلا الأسماء، وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لها منه من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك فما الظن بالخالق؟
إذا كنت لا يمكن أن تدرك هذا الخلق وهو مخلوق ولا خطر على قلب بشر فما ظنك بالخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم
قال رحمه الله هذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس بها ويساك النصوص عن بيان كيفيتها، فلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسب منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها ولو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في الأرض وأن لهم بذلك.
نعم هذه الروح التي بين جنبيك ما تعرف حقيقتها ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فهذه الروح تصعد وتنزل وتنزع من الإنسان، ما يستطيع الإنسان أن يفسرها، هل هي جسم، هل هي عرض، هل هي يعني مثل الهواء ماء، الله أعلم، هي بين جنبيك ما عرفت حقيقتها، كيف تعرف حقيقة صفة الباري سبحانه وتعالى؟ نعم
قال رحمه الله
انتهى الكلام على القسمين لجرأها على ظاهرها المشبهة وقول أهل السنة. نعم
قال رحمه الله وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة والثمانية والخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان، قسم يتأولون
نعم هذا طريقة الأشاعرة كما تقدم، أو يثبتون الأحوال دون الصفات وهذا مذهب الجبائي، وذكر هنا المحقق الأحوال عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم، وقد يمكن أن يعبر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذوات، وعرفها الإيجي وهم متكلمين بأنها الواسطة بين الموجود والمعدوم، كيف عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود، صفة مثبتة غير متصفة بالوجود، أو بعضهم يقول أنها يعني مجرد اعتبار ذهني، هم أصلاً مذهبهم ما يستطيعون تفسير معنى الأحوال سوى أنها تعطيل الصفات، ولذلك أحوال أبي هاشم هذه لا حقيقة لها، إذا جئت تسألهم عن تفسيرها الحقيقي لا يوجد شيء في الذهن فقط، لكن في الوجود لا وجود له، فيقولك مثلاً الآمدي أنها عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود، كيف صفات يعني كيف يعقل أن صفات إثباتية وغير متصفة بالوجود؟ لأن الصفات الثابتة توصف في الوجود، ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كثير ما يردد هذه الأبيات مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام، يعني هذه تقال في مذاهبهم لكن ما تعرف حقيقتها. كسب الأشعري لا هو فعل العبد ولا هو ليس بفعل العبد. يقولك أنت مات عند ضربك لا بضربك، انطفأ المصباح بسبب عند ضغطك لا بضغطك. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ لا حقيقة له. ولكن كرون باء السلبية، ما في شيء اسمه باء سلبية. ولما جي عند أحوال أبي الهاشم هذا نفس الطريقة في هذا الجدال. ومذهب السلف واضح بين يعني سهل على الناس. نعم.
قال رحمه الله: قسم يتأولون ويعينون المراد بين قول استولى بمعنى استوى، استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، وإلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم ما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صلة خارجة عما علمنا. وما قسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهر الأليق، ظاهر الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا
بعض الفقهاء ما يعني ما له اطلاع في علم الاعتقاد، فتجده مضطرب لا يفهم مثل هذه المسائل، وإن كان قد بلغ من الفقه مبلغا عظيما. نعم.
قال: وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج من قسم منها.
يعني كل الفرق تدور حول هذه الأقسام في نفيها أو إثباتها. نعم. أو الوقوف. نعم. والصواب.
قال: والصواب في كثير من آيات الصفات وحديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه. وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض. وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. ومن اشتبه
تردد المؤمن قال: وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. على حسب علم الإنسان وفهمه يكون جزمه وتردده، لأن بعض الناس قد يتردد لعدم العلم لا لأنه ينفي الصفات أو يخوض في هذا الأمر. نعم.
قال: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:
هذا الحديث يعمل به في عامة خلاف الناس. إذا وقع بين الناس خلاف في مسائل ما عرف الصواب فيها عليك بهذا الدعاء، فإنك إن قلته بقلب واع حاضر وأنت صادق في ذلك اعلم يقينا أن الله يوفقك للحق. ما دم تريد الحق واضطرب عليك الأمر واختلف الناس وما عرفت وجه الصواب، هل هو مع طائفتك التي تنتمي إليها أو مع غيرك من الناس، وأنت تريد الحق مريد للحق، فإن الله سيوفقك ويسددك في هذا الأمر، وهذا أمر مجرب. قال
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاة ثم يقول ذلك: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعا.
يعني هذا دعاء الاستفتاح في قيام الليل فقط، ورد في قيام الليل. نعم.
قال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى.
هذا اجعلها قاعدة عندك. وشيء مهم أنك إذا افتقرت إلى الله ودعوت الله وأدمنت النظر في كلام الله وكلام الصحابة والأئمة انفتح لك الأمر. لكن المصيبة ما هي؟ أن الإنسان لا يدمن النظر ولا يلتجئ إلى الله ثم يسأل أي أحد ويتقلد قوله. لا يا أخي، عليك أن تكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، وأيضا أن تنظر في كلام الله وكلام رسوله تبحث، فإن الحق عليه نور. مهما شغب أهل الباطل وكانوا أكثرية فإن الحق عليه نور وعليه حلاوة. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهان وشبهة، رأى أن غالب ما يعتمدون ويقول إلى دعوى لا حقيقة لها شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له التمسك بالمذهب بالدليل أو التمسك بالمذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.
أحيانا قد لا يتضح لك الأمر يعني اتضاحا كبيرا ماذا تصنع؟ انظر في حقيقة هؤلاء وحقيقة هؤلاء تجد أن هؤلاء ينتهي أمرهم إلى الاضطراب والاختلاف ومخالفة الحق وما كانوا يدعون له قبل سنوات تركوه في هذه السنة ثم شيئا فشيئا تركوا مذهبهم القديم ودخلوا في البدع أكثر فأكثر يتبين لك أن هؤلاء كانوا على باطل ولم يكونوا على الحق. نعم.
قال رحمه الله ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحه وموهبة الغض ما ويحرمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن الضد يظهر أحسن الله إليك فإن الضد يظهر حسن الضد
وبضد هذا تتميز الأشياء كما يقال. نعم.
قال وكل من كان بالباطل يعلم كان بالحق أشد تعظيما وبقدره أعرف.
نعم هذه أيضا قاعدة كل من كان بالباطل أعلم كان بالحق أشد تعظيما وذلك تجد بعض العلماء مثلا شديد في الحق وشديد على أهل الباطل لماذا؟ لأنه عرف الحق وعرف أن هذا الباطل يؤول بالناس إلى هذا المذهب اللي هو أسوأ منه فتراه شديد على أهل الباطل. الآن أنت مثلا الطفل الصغير تجده يقترب عند النار والله تقول له مثلا وخر ما وخر ويقترب وتكلم عليه ما وخر أحيانا قد تدفع دفعا شديدا أحيانا قد تضربه صح؟ هو يرى أنك أنت الآن يعني عندك غلو وشدة في هذا الأمر الموضوع ما يستاهل لأنه ما يعرف حقيقة هذه النار ما هي وأنها قد تقتله واضح وأن إن سلم من الموت لم يسلم من الحق والتشويه. هذا مثل العلماء وعامة الناس الجهلة قد ترى في شدة في هذه المسألة هم يعرفون عاقبة هذا الأمر يظنون الأمر يعني سيحل في أيام قليلة ينتهي الأمر وما يعلمون أن هذا الأمر قد عرفه هذا العالم وخبره وعرف عاقبته وأعطاه الله الفراسة فتجد الناس لا ينتبهون لمثل هذا الأمر. وأحيانا قد يأتي الغب يعني تخدعه عبارات أهل الباطل وكلماتهم وخطبهم الرنانة وتجد أنه يظنهم هؤلاء أشع الناس وأعلم الناس وأفقه الناس وأكثر الناس كذا وكذا لكن حقيقة أمرهم سراب ما انتهى أمرهم إلى خير انتهى أمرهم إلى شر ومن نظر في واقعنا هذا اعتبر يجد ناس يخطبون عن موضوع من أي المواضيع وتجد يتكلم وتقول خلاص الأمر سينتهي بكلام هذا الشيخ ويتسابقون في من يسبق الآخر في الكلام في هذه القضية ثم ينتهي الأمر بسفك دماء أو دمار أو غير ذلك وما انتبه الناس الغر ما ينتبه لمثل هذه الأمور ولا يعرف أن هذه ليست إلا خطبة وينتهي الأمر. أما العلماء يعرفون عاقبة هذه الأمور ويعرفون هذه الأمور. يقول الصحابي رضي الله عنه أبو بكر يقول اتهموا الرأي في الدين فلو كنت أقدر على رد قول رسول الله يوم أبي جندل لفعلت. يقول يوم أبي جندل الأمر واضح مسلم جاي للمسلمين هرب من الكفار بعد عذاب شديد والرسول يقول لا أردون الكفار يردون الكفار شو يسوون فيه يعذبونه بعد احتمال يقتلونه أمر هذا يعني حارت فيه أذهانهم كيف ترده والمسلم يصرخ فيهم يستنجد فيهم تردوني الكفار بعد إذ نجاني الله منهم كيف تردوني يردوني إلى العذاب وأنهم يردوني عن ديني وأكفر بالله عز وجل خلاص انتهى الأمر. هذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام لو رأيت أن فيه ما فيه يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما أنه ما يأمر بشيء إلا في مصلحة أبدا وأن الذي ينهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فيه مفسدة عظيمة إن لم تظهر لك اليوم ستظهر لك بعد سنوات وبعد ذلك عرفتم صلح الحديبية دخل الناس في دين الله أفواجا وأضعاف أضعاف أضعاف من أسلموا في تلك الفترة أو أسلموا بعد صلح الحديبية. فالإنسان يا أخوان يقف مع السنة حيث وقفت ولا يلتفت العبارات ولا الخطب الرنانة والتي تثير الحماس ثم لا شيء بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته فإن من لم يدخل فيه هو في عافية ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر فإذا ظهر الحق وهو عشان لي قبله وأما المتوسط ومتواهم بما تلقى من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا.
يعني بعض المنتهين في البدعة قد ينتهي به المرء فيجرب كل البدع والضلالات فيكون عطشان الآن، فلما يشقى بما الحق قد يقبل، لكن المتوسط الذي دخل توه في البدع يحتاج إلى زمن طويل حتى يعتبر بما سبقه، وقد يدركه الموت قبله أن يعتبر التعب من الصلاة والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: قد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف مطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد الإنسان.
سبحان الله، نحن لا نرضى بنصف طبيب لكن نرضى بنصف عالم، حتى ربع عالم نرضى به. يعني أي أحد بس يخطب الناس يتبعونه يأخذون منه فتية في الدماء والأعراض، لكن لو قالك والله ترى شوف أنا توني عليني في الطب وبسولك عملية وأنت حظك، بتقول جزاك الله خير يلا أنا موافق والربع كلهم موافقين؟ مستحيل. طيب ما شاء الله، يعني بدنك هذا أغلى من دينك؟ ما مستحيل واحد، يعني ما فيها نص متطبب، لازم تسأل وتحرى، فيها عملية لازم هذا الرجل خبير مو بخبير، كم مرة سوى العملية والله ما سوى، يقولك والله أنا سويت عمليات لكن فشلت، بتقول جزاك الله خير سوي العملية كمل أنا معاهم؟ مستحيل أبدا. يا أخي هذا الرجل له سنين هو يخطب ولا ذاق المسلمون منه إلا سفك الدماء والدمار، أنت تروح تسأله بعد في خاطرك تسأله وترجع له؟ خلاص يا أخي اتعظ كما يعني حصل لغيرك نسأل الله عليه وسلم. لكن الناس يتعظون، الناس يغرهم الكلام، يغرهم يعني معسول الكلام. نعم.
قال رحمه الله: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم فيهم في الغالب فيهم وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم يعلم منهم الذكي يعلم الذكي
يعلم
يعلم الذكي منهم
يعلم من هؤلاء المتكلمين، يعلم في حقيقة نفسه الرجل الذكي العاقل منهم يعلم ماذا؟
أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور.
يعني هو في حقيقة أمر يعرف أن الحجة التي احتج بها على باطله ليست بحجة سليمة وليس سالم من الاعتراض، بل ليس فيها دلالة، لكن أحيانا يجادل. والعاقل يا أخوان خصيم نفسه، هو يعرف، بل الإنسان على نفسه بصير، تعرف أن قولك هذا أخذتها بناء على هوى أو تعصب، وتعرف أن خصمك هو صاحب الحجة. ولذلك كان الشافعي يقول: ما عرضت الحق على أحد فقبله إلا عظم في عيني. تعرف متى يعظم الرجل في عينك؟ إذا عرضت عليه حجة شرعية وقبلها، هذا يعظم في عينك. لماذا؟ لأن قصده الحق. تعرف متى أن الرجل لا يعظم في عينك ولا يعني تجادله ولا تجالسه؟ حينما تعرض عليه الحق الواضح ويجادل ويخاصم، يقول: لا طيب حديث آخر ماذا تفعل؟ طيب في كذا في كذا. كل ما يعني كان الشخص معظم للحق هذا يعظم في عينك وتجله في عينك. ومن ذلك لو قدر أنك اختلفت أنت وأحد إخوانك في مسألة فرد قولك لأجل مسألة دليل عنده، فلا تعاديه وتبغضه بل تعظمه في نفسك. لماذا؟ طيب أنا يا أخي عرضت له اللي عندي هو ما قبل قولي، لأنه لو كان يعني يبحث عن رضاك لوافقك على ما تقول، لكن هو يبحث عن رضا من؟ رضا الله عز وجل، وذاك احتج عليك بالدليل، فهذا تعظمه حتى لو خالفك تعظمه وتجله، لأن مقصده الحق وليس مقصده إرضائك. وفي قول: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كأسر مكسور، أخذها ابن القيم فقال: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفواني. صفواني الحجارة، يعني تخيل الزجاج يسقط على حجارة قوية، يعني من أقوى الحجارة، ماذا يحصل هذا الزجاج؟ يتكسر. هكذا حجج أهل الباطل. نعم.
قال رحمه الله: ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.
إذا نظر العبد إلى هؤلاء أهل البدع من معطلة الصفات أو أهل البدع أيا كانوا، ينظر إليهم من وجهين. الوجه الأول من ناحية الشرع، ماذا تصنع؟ تقيم الشرع عليهم، تقيم الشرع عليهم. ومن الشرع الذي تقيم عليهم هجر أهل الباطل أن يضربوا بالجريد والنعال. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذي الحق ناظرتان. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. وانظر بعين الحكم واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. أن تنظر بعينين، عين الشرع وعين القدر. عين الشرع تقيم عليه الحد، حتى لو كان سارق تقطع يده تنظر إليه بعين الشرع فتقيم حد الله عز وجل عليه. والمبتدع تهجره ولا تجالسه ولا تأخذ العلم عنه. لماذا؟ لأن هذا هو الذي جاء به الشرع. النظر الثاني ما هو؟ قال
من وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورهبت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وما أعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصرهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
هذا النظر الثاني، تنظر إليهم بعين القدر، تنظر إليهم والحيرة مستوية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم. ماذا تصنع؟ ترحمهم، ترحمه لأنه وقع في هذه الضلالات. نعم تقيم عليه الشرع لكن أيضا ترحمه وتحمد الله عز وجل أنه نجاك من هذه الأهوى. لست بأذكى منه لأنهم أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، ففيهم من الأذكياء والعباقرة واللي بلغوا مبلغا عظيما من فيهم، لكن ما أوتوا الزكاء الإيمان والصلاح والتقى فلم يوفقوا لهذا الحق. وأوتوا فهوما لكن ما أعطوا علوما. يعطى رجل فهم فيقرأ المسألة فيفهمها ويعرف الأمور بفهم يسير، والعبارات التي تشكل على غيره هو لا تشكل عليه، لكن ما يعطى العلم النافع. يشتغل عمره كله بذكائه بعلوم تضره ولا تنفعه، يشتغل بعلم الكلام وبهذه الأمور التي فيها جدال ويخوض سنوات طوال على هذا الأمر. وإلا فالجويني كان من أذكى الناس، والرازي من أذكى الناس، وغيرهم من أذكى الناس، لكن ماذا انتهى أمره؟ إلى أن يموت أحدهم على عقيدة أمه، والآخر يقول أرجع عن هذا كله، خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم خلف ظهري، ثم ها أنا أموت على عقيدة أمي. نسأل الله العافية والسلامة. فعن إنسان يا أخوان إذا رأى صاحب الباطل في الباطل يرحمه، يرحمه ويقع في قلبه أن هذا مسكين، والله أنه مسكين يدور في حيرة واضطراب ويكونون في حال الله أعلم بها. فتنظر إليهم من هذين الوجهين، لأنك إذا رحمته حمدت الله على أنه من عليك بالسنة وما تكبرت ولا تجبرت على خلق الله جل وعلا. والدليل على ذلك قوله فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ما أغنى عنه لا سمع ولا بصر، كان أعمى ما يرى، وكان يعني مغلق عقله مثل الغشاوة التي تجعل على عينه لا يرى الحق. عنده رفقاء سوء ينهونه ويردونه، لا فيه كذا ذي كذا، ويكون عليه الشبه. إذا رأوه أنه يريد الحق فتكون مثل الغشاوة على عينه ما يرى فيها الحق. ما أن يترك الباطل حتى يستذكر ما كان عليه من باطل، قل الحمد لله الذي نجاني مما كنت عليه من هذا الباطل. نعم.
قال رحمه الله ومن كان علما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أنه من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا.
وهذا من حذق السلف وفهمهم أنهم نهوا عن علم الكلام، أن علم الكلام ينتهي بالرجل إلى الزندقة أو إلى الضلال والبدعة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ويقول إياكم وأهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وتقدم قول الشافعي أنهم يضربون بالجريد والنعال، واتفقت كلمة السلف على ذم علم الكلام. فكيف الآن يأتون يمدحون علم الكلام ويثنون عليه ويجعلونه كأنه من علوم الشرع المحمودة، حتى يعني انتهى ببعضهم الشك والحيرة وإلى الجدال في صفات الله جل وعلا. نسأل الله العافية والسلامة. والسلف كان عندهم حذق وفهم وإدراك رحمهم الله، فلزوم غرسهم وما يعني كانوا عليه هو سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم آمين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على الحق في الحياة والممات، أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبهذا نكون أتممنا هذا الكتاب النافع النفيس، وأنصح نفسي وإياكم بمراجعته وقراءته ويعني مراجعة كلام العلماء أو ما دونته أنت في هذا الكتاب فإنه نافع في بابه، والله تعالى أعلم. سم في أسئلة
تفضل. جزاك الله خير يا شيخ، ذكرت الألحان المحرمة في القرآن، هل يدخل فيها الحفلات التي يقيمها المقرئون الذين يقرؤون الآيات من دونها ويأتون بأكثر من قراءة في آية واحدة؟ وما حكم الدين في الأناشيد التي تسمى إسلامية؟
ما بالنسبة كونه يقرأ وحول أصحابه هذا لا حرج فيه، وكان الصحابة يجتمعون على قراءة القرآن، وكان بعضهم إذا خلا ببعض يقول أرحنا بكلام الله فيقرؤون. أما كونه يجتمع لأجل الطرب في القراءة فيغير القراءات ويغير أنماط القراءة، ما هو القراءات مقصود بها القراءات التي يقرأ بها العلماء، إنما الألحان فيجعل قراءة معينة وهذه مثلا لها نمط معين، هذه يمد وهذه دون ذلك، فهذا ما شرعه الله عز وجل ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعل أصحابه أن يقرأ بهذه الألحان. أما بالنسبة للأناشيد الإسلامية فهذه غير مشروعة، وإنما هذه من البدع التي حدثت في زماننا. قد يقول قائل طيب أنا سمعت كلمة للشيخ فلان أو العالم فلاني في الأناشيد، نعم الأناشيد المراد بها الأنشودة القصيدة هذه لا حرج بها، لكن الصفة المحدثة هذه ما ورد بها الشرع وما ورد بها السنة، بل إنها تخالف هدي النبي، هذه تدخل في السماع الذي ذمه السلف رحمهم الله. أما مثل ما ذكرنا في أول الكلام أنها تكون غير مقصودة أو لسبب مثل ملل أو سفر أو غير ذلك، فهذا لا حرج في أن ينشئ وأن يسمع أصحابه قصيدة أعجبت، فهذا لا حرج فيه. نعم.
السلام عليكم. هذا محب يقول نحبكم في الله، وددت لو حدثتمونا بشيء من تعامل العلماء فيما بينهم من أخلاق نقتدي بها ونجعلها لنا منهجا وسلوكا.
حبك الله الذي أحبتنا لأجله، وحسب ما قرأنا في الكتب وحسب ما رأينا من العلماء ورأينا من أخلاقهم ما رأينا منهم إلا الحب والاحترام والإجلال، ورأينا بعضهم يحترم بعض ويحب بعض ويوالي بعض ويدافع عن بعض ويذبون عن أعراضهم، لم نرى منهم لا كبر ولا احتقار ولا ازدراء، بل كان بعض العلماء يعني يقول لبعض إذا أخطأت فرد علي بين لي صوابي، وكانوا يتناصحون فيما بينهم حتى أما مباشرة إذا تقابلوا وإما فيما بينهم يعني يرسل بعضهم إلى بعض رسالة أو نحو ذلك، هذا اللي رأينا من أهل العلم والله أعلم. وجزاكم الله خير وسامحونا على الإطالة في هذه